إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه بداية مجالس التفسير في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان لعام 43,400، ونبتدئها بمشيئة الله عز وجل وحوله وقوته بتفسير الصحابي الجليل عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما في دورتنا العلمية 91 بعد 103، والمقامة في يوم الأحد الموافق 2 من شهر رمضان. وهذه المرويات في التفسير إنما هي ذكر ما ورد عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في تفسير كتاب الله عز وجل. ولقد كان رضي الله عنه من علماء الصحابة ومن المجتهدين ومن المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله من العلم والفضل ما هو معروف لكل أحد، فقد كان رحمه الله تعالى إماما في العلم وكان إماما في الاتباع. فهذه مروياته رحمه الله رضي الله عنه، وهي عبارة عن رسالة ماجستير جمعت مروياته رحمه الله رضي الله عنه. فنبدأ إن شاء الله مستعينين الله سبحانه وتعالى بالقراءة في هذه المرويات. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والسامعين أجمعين، آمين. ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في فضائل القرآن. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: يجيء القرآن يشفع لصاحبه يقول: يا رب، لكل عامل عمالة من عمله، وإني كنت أمنعه اللذة والنوم فأكرمه، فيقال: ابسط يمينك فيملأ من رضوان الله، ثم يقال: ابسط شمالك فيملأ من رضوان الله، ويكسى كسوة الكرامة، ويحلى حلية الكرامة، ويلبس تاج الكرامة.
نعم. وهذا الأثر حاصل حكم المحشي عليه بأنه محتمل للضعف، ولكن معناه صحيح في فضائل القرآن، وأن العبد يكرم بالقرآن يوم القيامة. ولقد جاءت أحاديث كثيرة في الصحيح تدل على فضل أهل القرآن، وأنهم يأتون يوم القيامة ولهم المنازل العالية، فيؤتى بأهل القرآن يوم القيامة فيكرمون الكرامات العظيمة، سواء فيما يتعلق بالقرآن كله أو فيما يتعلق ببعض السور كسورة البقرة وآل عمران، وأنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف، فيحاجان عن صاحبهما. وكذلك يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. وكذلك يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فلا شك أن قارئ القرآن والعامل بالقرآن له أعظم المنازل عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، لكن بشرط أن يكون عاملا به، وليس قارئا له وتاليا له دون عمل، وإنما إذا كان عاملا به. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أيضا: والقرآن حجة لك أو عليك. فجميع فضائل القرآن التي وردت بها السنة إنما هي للقارئ والعامل والمتحاكم، كما نعلم حقوق القرآن علينا في تلاوة لفظه وفي العمل به وفي التحكم إليه وفي الاستشفاء به وفي تدبره. فمن أتى بالقرآن على هذا النحو وعلى هذا الوجه فإنه من أهل القرآن الذين لهم الفضائل العظيمة يوم القيامة. أما من كان قارئا للقرآن لفظا ولكنه مجانب له علم عملا، فلا شك أن القرآن يكون حجة عليه، والقرآن يكون محل عذاب له سواء تخلف العمل أو تخلف الإخلاص، كما جاء في الحديث الصحيح: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل الذي علم القرآن، علمه وعلمه ولكن ما علمه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وإنما ليقال قارئ ليقال عالم وقد قيل، ثم يسحب به إلى النار. ففضائل القرآن منوطة بأمرين: الأمر الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني العمل بما فيه. فإذا تخلف الإخلاص أو تخلف العمل بالقرآن كان القرآن حجة على صاحبه لا له. فهنا ذكر جاء في الأثر: يجيء القرآن يشفع لصاحبه. شفاعة القرآن لصاحبه هذه ثابتة في الصحيح، وأنه يشفع له والقرآن يشفع لصاحبه. يقول: يا ربي لكل عامل عمالة من عمله، وإني كنت أمنعه اللذة والنوم فأكرمه. فيقال: أبسط يمينك فيملأ من رضوان الله، ثم يقال: أبسط شمالك فيملأ من رضوان الله، ويكسى كسوة الكرامة ويحل حلية الكرامة ويلبس تاج الكرامة، كما قلنا معناه في المجمل. لكن طبعا هذا يحتاج إلى التفصيلات، هذه تحتاج إلى أثار صحيحة. لكن إكرام صاحب القرآن يوم القيامة وشفاعة القرآن له يوم القيامة هذه ثابتة في الأحاديث الصحيحة. نعم.
ما ورد عنه رضي الله عنه في بيع المصاحف.
الأثر الثاني: من قرأ في ليلة.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: من قرأ في ليلة عشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ في ليلة بمئة آية كتب من القانتين، ومن قرأ بمئتي آية كتب من الفائزين.
نعم. هذا الأثر أيضا أورد له المحقق طرقا، وهو ضعيف في أصله، لكن أورد له طرقا في نهايتها قال بأنه حسن لغيره بمجموع هذه الطرق. نعم. ولا شك أن من قام بهذه الآيات فإنه لا يكون من الغافل. أما التحديد هذا إن كان الأثر حسن فيعمل به، وإلا فيؤخذ به في مجمل وفي عموم فضيلة من قام بالقرآن عموما، سواء قام بالعشر آيات، قام بالثلاثين، قام بالمئة. وكلما كان قيام الإنسان أكثر كلما كان أعبد وأقرب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يقوم قياما طويلا بالقرآن، ويدل على ذلك أن ابن مسعود قد صلى خلفه فقرأ به البقرة، فقال: قلت يركع عند المئة فأتمها، قلت يركع عندها فقرأ النساء، ثم قرأ آل عمران. كل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل الله عز وجل من فضله، أو آية عذاب إلا استعاذ بالله عز وجل من العذاب. فقد كان النبي يقوم قياما طويلا، حتى إنه كانت تتورم وتتفطر قدمه كما قالت عائشة رضي الله عنها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تفطر قدمه. فقلت: يا رسول الله تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولقد قام خلفه كثير من الصحابة ومع ذلك يحكون قيامه الطويل بالليل. فلا شك أن طول القيام بالقرآن هذا من دأب النبي صلى الله عليه وسلم ومن دأب الصالحين من الصحابة ومن بعدهم من أئمة الهدى. فمن تمكن من ذلك فهذه السنة العظيمة المباركة التي تنفع عن الإنسان ماذا؟ التي تنفي عن الإنسان الرياء، لأن قيام الليل لا يراك في أحد، وتنفع عن الإنسان أيضا الكسل، وبها يكون الإنسان قد أدى حق الله عز وجل عليه في كتابه إذا كان يقوم بالقرآن القيام الطويل. فإن لم يستطع أن يقوم إلا بالآيات القليلة فإنه لا يحرم نفسه من القيام بالقرآن ولو بما قل من الآيات. وكذلك أيضا إذا كان يصعب عليه أن يقوم في ثلث الليل الآخر مثلا فإنه يقوم قبل أن ينام. المهم أنه يكون له مع كتاب الله سبحانه وتعالى، يكون له مع كتاب الله عز وجل الوقفة كل ليلة، بهذا يكون قد أدى ما عليه، سواء قرأ 10 آيات أو قرأ 100 آية أو قرأ 100 آية على حسب ما يستطيع. نعم 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 اي نعم، هو ذكر هذا ما. اي بس اللفظ يختلف، قال العشر ايات نعم نعم اي هذه يختلف عن اللفظ هذا. هو نقل اخرجه الدارمي في سننه وذكر من طريق عبد الله بن عمر، وكذلك اخرجه بنفس الطريق في موضع اخر من سننه الى قوله الغافلين، واخرجه من طريق اخر بنفس الطريق وكذا، قال واخرجه ابي شيبه في مصنفه، وانتهى به الى ابن عمر الى قوله من الغافلين. نعم.
ما ورد عنه رضي الله عنه في بيع المصاحف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: وددت أني قد رأيت الأيدي تقطع في بيع المصاحف.
نعم.
عن سالم بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا أتى على الذي يبيع المصاحف قال: بئس التجارة.
نعم، والله أعلم بمراد ابن عمر رضي الله عنه في ذلك. وإلى بيع المصاحف، بيع المصاحف لا إشكال فيه، لكن الله أعلم بهذه الصفة التي كانت عنده رضي الله عنه ويقصدها مما قد يكون فيها محظور، وإلا فبيع المصاحف هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. وبيع المصاحف لا يقصد الإنسان بيع القرآن في حد ذاته، القرآن ما يباع في حد ذاته كلام ربي سبحانه وتعالى، إنما يباع الأوراق وباع هذا المصحف نتيجة ما ينفقه الصانع عليه من أوراق، من أحبار، من حبر، من كذا من كذا إلى آخر ذلك. وليس البيع يتسلط على كلام الله عز وجل، كلام الله سبحانه وتعالى لا يباع ولا يشترى، إنما هذا فيما يتعلق بالمصحف من جهة أوراقه ومن جهة مداده وغير ذلك. فبيع المصاحف عمل المسلمين على ذلك في سائر العصور، فالله أعلم بمراد ابن عمر لو يوجد أثار تكون أوسع من هذا في بيع المصاحف. نعم نعم نعم. أما جعل ذلك من الذهب، يعني أن يطلع من الذهب في خارجه أو كذا، فهذا من الإسراف، ولا داعي، ولا داعي لذلك، هذا من الإسراف. أولى بذلك الأحياء، أولى بذلك الأحياء. وأما كتابة بعض الأسماء عليه، يقال مثلا هذا على روح فلان أو صدق على روح فلان أو علان أو كذا، ليس هذا أيضا من عمل السلف الصالح رحمهم الله، وهو بالنية مأجور، ما يحتاج، بل بعضهم يزيد ماذا الفاتحة لكذا، وهذه من البدع. لكن هو إذا تصدق بهذه المصاحف كصدقة جارية عن هذا الميت لا إشكال إن شاء الله، وهذا يصل إليه أجره، ولا يحتاج إلى كتابة أسماء أن يقول هذا على روح فلانة أو روح علانة أو كذا، بل ربما يكون فيه من نوع العجب والافتخار ما يكون فيه. أما كتابة وتذويق المصحف الذهب أو بماء الذهب أو غير ذلك، هذا ليس من عمل السلف وهذا من الإسراف. نعم نعم. أو نعم يجوز أن أكتب عن المصحف هذا ملك فلان كملكية، ما في إشكال. نعم نعم نعم.
قال البغوي رحمه الله تعالى، قال البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة: واختلف أهل العلم في بيع المصاحف. قال ابن عمر رضي الله عنهما: بئس التجارة بيع المصاحف وكتابتها بالأجر. ويروى عنه أنه كان يقول: وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف، وكره بيعها وشراءها علقمة وشريح وابن سيرين والنخعي، وكره الطائفة بيعها ورخصوا في شرائها. روي ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحكم. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: الأمر في شرائها أهون، وما أعلم في بيعها رخصة. ورخص أكثر الفقهاء في بيعها وشرائها، ورخص أكثر الفقهاء.
نعم عند الحنابلة يمنعون من ذلك. نعم.
ورخص أكثر الفقهاء في بيعها وشرائها، وهو قول الحسن وعكرمة والشعبي وسفيان الثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي.
نعم، فالراجح بيعها ولا إشكال في ذلك. لأن ما المانع؟ المانع أنه كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يباع، الذي يباع ويشترى هو كلام الله؟ لا، ليس كلام الله سبحانه وتعالى، وإنما مصاحف جعلت فيها أوراق وجلاد وتنفق عليها، ينفق عليها من الحبر، ويستقطع أحدهم وقتا في الكتابة، فما الإشكال في ذلك؟ لا إشكال في ذلك. نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: إن القرآن لا يشترى، يقول قائل إن القرآن لا يشترى، بمعنى أننا إذا ذهبنا إلى السوق لا نقول بكم هذا القرآن، إنما نقول بكم تعطيني هذه الهدية، هل قولي صحيح أم لا؟ وما هي العبارات التي تستحسنون أن نردها، أن نرددها عند هذا المقام؟ فأجاب رحمه الله: لا حرج في شراء المصحف ولا بأس بذلك في الصحيح من قولي العلماء. فإذا قلت بعني هذا المصحف أو بكم هذا المصحف فلا حرج في ذلك، لأن القرآن مكتوب في الأوراق، فأنت تشتري الأوراق والجلد الذي فيه القرآن فلا حرج في ذلك، تشتريه وتنفق فيه المال وتقرأ أو تحسن إلى الناس بشرائه حتى تضعه في المساجد أو تعطيه بعض إخوانك حتى يستفيدوا، أنت مأجور في هذا ولا حرج في شرائه وبيعه جميعا على الصحيح.
نعم، كما قلنا لعل الذي منع من ذلك إنما قصد ماذا؟ أن القرآن نفسه لا يباع ولا يشترى، وهذا لا أحد يقوله، في أحد يبيع القرآن؟ القرآن ما يباع، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وصفة من صفاته. لكن هذا المصحف الذي فيه القرآن، المصحف من أوراق ومن مداد ومن كذا، هذا الذي يباع، وقصد كل واحد في ذلك هو هذا. فلعل ما ورد عن السلف من منع في ذلك، إنما المقصد من هذا هو يعني النظر إلى القرآن نفسه، أو وجود يعني استهانة قد تحصل في البيع والشراء، وقد يكون قصد غير صحيح، وأن يكون ليس قصد الإنسان هو أن يبذله طاعة الله سبحانه وتعالى، بل يكون رجاء الأجر. إنما لو قيل بالمنع لتعطل طباعة هذا المصحف، وبالتالي سيكون له هذا الأثر على المسلمين. فالصحيح وما قول من ذهب إلى الجواز إذا كان البيع يتسلط على الأوراق والجلاد وغير ذلك، وهو الحقيقة والواقع. نعم نعم. وهبته إيه؟ أيا كانت العبارة، ما هو الذين منعوا أرادوا أن يبذل مجانا وأن يبذل تبرعا، الذين منعوا. لكن ما الدليل على المنع؟ يعني ما الدليل على المنع؟ ليس هناك دليل على المنع سوى ما ورد من كراهة بعض السلف، ولعل كراهة بعض السلف لذلك إنما هي مقصود بها معنى معين من أجله كره. نعم نعم. نعم هذا كلام شيخ الإسلام. اي نعم هذا صحيح، الأظهر جواز ذلك بلا كراهة، ويحمل ما ورد عن سلف من كراهة على معنى معين، إما على عدم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، وأنه لا ينبغي أن يكون واقع الإنسان هو أن يتجر به كما يتجر في أي سلعة، أو أن يكون شيء راجع إلى إهانة القرآن أو غير ذلك. أما أنه إذا لم يوجد القرآن مبذول إلا بهذه الطريقة، ولو أنه لا يباع فإن الناس لا يبذلون ولا يعني يقومون بطبعته إلا محتسبين، وقل المحتسب. نعم، من أمكنه أن يتصدق به يتصدق، من أمكنه أن يبذله يبذله، لكن أما البيع والشراء فلا إشكال إن شاء الله. نعم نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: وأما ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فلعله كان في وقت يحتاج الناس فيه إلى المصاحف، وأن المصاحف قليلة فيحتاجون إليها.
قال
وأما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فلعله كان في وقت يحتاج الناس فيه إلى المصاحف، وأن المصاحف قليلة فيحتاجون إليها، فلو أبيح البيع في ذلك الوقت لكان الناس يطلبون أثمانا كثيرة لقلته، فلهذا رأى رضي الله عنه ألا يباع.
نعم، يكون هذه العلة. أنا هذا اللي أرى أن هذا يكون فعل السلف أو كرات السلف ذلك مبني على علة معينة. نعم، لكن الحمد لله عمل الناس اليوم على هذا الأمر ولا إشكال في ذلك. نعم. البخاري قال إيه؟ أي نعم. ومما يقوي
الشعبي يقول في بيع المصاحف قال انه يجوز لانه انما يبيع عمل يديه.
نعم، يبيع عمل يديه. نعم صحيح. نعم.
ما ورد عنه رضي الله عنه في البسملة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كان لا يدع بسم الله الرحمن الرحيم لام القرآن وللسورة التي بعدها.
نعم.
وعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما قال كان ابن عمر يقرأ في السفر أحسابه قال في العتمة سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها، فقرأ بأم القرآن فلما أتى عليها قال بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم، فقلت إذا زلزلت الأرض زلزالها، فقال إذا زلزلت.
نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نزلت بسم الله الرحمن الرحيم في كل سورة.
نعم. قد اختلف أهل العلم في البسملة هل هي آية منفصلة أو في ابتداء كل سورة. إلا ما كان من سورة النمل فإنها بعض آية في سورة النمل، أو أنها آية في الفاتحة وليست فيما سواها. على أقوال في ذلك، أرجح هذه الأقوال أنها آية من القرآن، لأن الصحابة أثبتوها في مصحف عثمان رضي الله عنه، فهي آية من القرآن. ولكن هذه الآية آية ماذا؟ آية منفصلة يؤتى بها عند ابتداء كل سورة، والفصل بين الصور سوى سورة براءة، فإنهم اتفقوا على أنه لا يكون في أولها بسم الله الرحمن الرحيم. أما في سورة الفاتحة، في سورة البقرة، في جميع الصور، فهي تأتي للفصل بين الصور، وتكون عند ابتداء كل صورة، يقرأ عند ابتداء كل صورة، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما ثم قام وهو يبتسم ثم قال أنزلت علي صورة كذا، وذكر فضلها، ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. فهذه آية منفصلة، ولكن من السنة أن يقرأها الإنسان في ابتداء كل صورة، يقرأ الإنسان في ابتداء كل صورة إلا صورة براء، ومن ذلك سورة الفاتحة. ومما يدل على أنها ليست من الفاتحة كآية، ليست من الفاتحة، أن أحكامها تغيرت، من ذلك الجهر والإسرار، فقد كان النبي يسر بها ولا يجهر بها في غالب أحواله، ولو كانت آية من الفاتحة لعاملها النبي صلى الله عليه وسلم معاملة سائر الآيات، ولا جهر بها كما يجهر بها في سائر الآيات، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وبدأ بالحمد ولم يبدأ بالبسملة. وفي حديث أنس أيضا في الصحيح: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وكذا، فلم يكونوا يقرؤون ببسم الله الرحمن الرحيم، في رواية يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فلهذا عملت هذه الآية بغير معاملة آيات الفاتحة، فالصحيح أنها ليست آية من الفاتحة وإنما هي آية مستقلة. أما أنها آية فإن الصحابة قد أثبتوا في المصاحف، وأما أنها ليست من الفاتحة فالأدلة التي ذكرنا. كذلك أيضا في الصحيح من حديث أبي سعيد لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، فلما أراد أن يخرج قال: يا رسول الله قلت لي لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فبدأ بالحمد مما يدل على أنها سورة الحمد، وأن الحمد هي أولى آيات هذه السورة. وعلى هذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا يكون عد الآي، لأن الفاتحة قد تفق علىها سبع آيات، تفق علىها سبع آيات، فعلى هذا يكون عد الآي: الحمد لله رب العالمين هذه آية، الرحمن الرحيم آية، مالك يوم الدين آية، إياك نعبد وإياك نستعين آية، اهدنا الصراط المستقيم آية، هذه خامسة، صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، هذه السبع آيات. وأما على عد البسملة من الفاتحة فتكون الأخيرة كلها آية. نعم نعم، ما اختلفوا إيه؟ لا، في عد الآية قد يقع اختلاف، في عد الآية هي من القرآن، لكن في عد الآية من عدمه قد يقع اختلاف، ولهذا يقع اختلاف بين الكوفيين والمدنيين في عد الآية. نعم. ماذا؟ الله أعلم، إما على تأكيد وإظهار أنها آية أو يكون على وجه نسيان، على كل هو جهر بها. نعم.
ما ورد عنه في التأمين بعد الفاتحة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا كان مع الإمام يقرأ بأم القرآن فأمن الناس، أمن ابن عمر ورأى تلك السنة.
نعم، لا شك أنها هي السنة التأمين، والتأمين يكون للإمام ويكون للمأموم. نعم، فإن من وافق تأمين تأمين الإمام غفر له. نعم نعم نعم، آمين يمد هكذا، آمين أو بالقصر آمين. نعم، هل إيه؟ المأموم يبدأ الفتح بالبسملة، يبدأ بالبسملة، صورة تبدأ بالبسملة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهكذا. طب ما هذا من أم القرآن، لكنها تكون عند ابتداء أم القرآن، هي ليست من الفاتحة لكن تكون عند ابتداء كل صورة، فمن السنة أن تقرأ بالبسملة عند ابتداء أي صورة تبدأ بالبسملة، من السنة. فالبسملة ليست آية من البقرة لكن تبسمل عند البقرة، إلا التوبة فقط. نعم نعم، إيه أثناء الصورة لو قرأ جائز، لكن لم يرد، يعني البسملة تكون عند الابتداء فقط، إنما أثناء لا. واختلفوا أيضا في التوبة لو قرأ من أثنائها، في البداية ما يقرأ بها، لكن لو قرأ في أثنائها، والذي يترجح أنه لا تذكر البسملة. نعم، كيف لو في الأذكار، يعني في قراءة الأذكار؟ أي نعم، لو شئت تبدأ بالبسملة على أساس ابتداء السورة، ولو شئت تركتها لا إشكال. لكن الإصرار والجهر الأصل هو الإصرار، ولو جهر بها أحيانا لا بأس، اللي هو في عمو لو إنسان يقرأ في التراويح ويبسمل فإنه يأتي بها في ابتداء كل سورة، لكن يسر بها ولو جهر بها أحيانا لا إشكال. لا، هذا من اجتهادهم، مسألتي يعني لو أنا أبدأ بالاستعاذة، لو بدأت بالاستعاذة يكون بعدها مثلا آية في ذكر الجلالة فأتي بالبسملة، لا دليل عليه، لا دليل عليه. نعم، خصوصا أنك تفصل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أنت تفصل. نعم،
ما ورد عنه. نعم، رضي
يحمل أحيانا، ما هذا الذي من أجله قالوا يجهر بها أحيانا، يجهر بها أحيانا. نعم نعم، لا، لأن كل الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، الذين رووا عن النبي ذلك لم يذكر، وأنس ينقل عن النبي وعن أبي بكر وعن عمر، ولم يكن هذا، لم تكن هذه صلاة واحدة. نعم، لكن يجمع بينهما أن النبي كان يجهر بها أحيانا. نعم،
سورة البقرة ما ورد عنه رضي الله عنه في قوله
كذلك أيضا إذا خشي الإنسان فتنة في مسجد يرى أنه لابد أن تجهر بالبسملة وخشي فتنة، فحينئذ لا بأس الإنسان يجهر بها لإزالة الفتنة. نعم،
سورة البقرة ما ورد عنه رضي الله عنه في قوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة.
نعم، هذا يحتاج إلى دليل في تعيين المكان الذي حصل أن أهبط آدم فيه. نعم، فالله أعلم بهذا.
ما ورد عنه في قوله تعالى قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لنا،
والمكان هذا لا يترتب عليه عمل، وإلا لو ترتب عليه عمل لذكر في القرآن، لكن لا يترتب على ذلك عمل. المهم أنهما أهبطا من الجنة، ولم يرد محل هذا في حديث صحيح. نعم، ذكر ابن كثير هذا شيء من هذا، شوف هذا ابن كثير. نعم،
ما ورد عنه في قوله تعالى قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قوله صفراء قال صفراء الظلف،
الظلف
قال صفراء الظلف
يعني قد بفتح الظاء المشددة وكسرها.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قوله فاقع قال صافي.
نعم، ولو أنهم ذبحوا البقرة أمرهم الله سبحانه وتعالى بها ما كان لهذه التفريعات والتفصيلات حاجة، لكن لما أنهم شددوا على أنفسهم وقع نوع من التنطع فزيد عليهم في ذلك، وإلا فأصل الأمر إن الله يأمره أن تذبحوا بقرة، أي بقرة تحصل، ولكن بدأوا يسألوا عن أوصافها فكان التشديد على أنفسهم، فلما شددوا شدد الله عليه. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يسلك مسلك التنطع والتشدد، فمن شدد عليه حتى في المسالك العادية، إذا الإنسان شدد على نفسه شدد الله عليه، بمعنى أنه يوكله إلى نفسه، فيكون ما يكون فيه الإنسان من حرج وتشديد على نفسه هذا يزاد له في ذلك التشديد ويشق على نفسه فيقع في حرج شديد كالموسوسي. نعم نعم،
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: وقال السدي: قال الله تعالى: اهبطوا منها جميعا. فهبطوا فنزل آدم بالهند ونزل معه الحجر الأسود وقبضه.
نعم، كل هذا يحتاج إلى دليل.
وقبضة من ورق الجنة. فبثه بالهند فنبتت شجرة الطيب، فإنما أصل ما يجاء به من الهند من الطيب من قبضة الورق الذي هبط به آدم، وإنما قبضها آدم أسفا على الجنة حين أخرج منها.
كل هذا يحتاج إلى دليل. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أهبط آدم من الجنة بدحنة أرض الهند. وقال ابن عباس أيضا: أهبط آدم إلى أرض يقال لها دحنة بين مكة والطائف. وعن الحسن: أهبط آدم بالهند وحواء بجدة وإبليس بدستميسان من البصرة على أميال، وأهبطت الحية بأصبهان.
نعم، علق ابن كثير على هذا،
وذكر أيضا أثر ابن عمر أنه أهبط بالصفا وحواء بالمروة.
تمام.
وذكر عن الزهري أيضا، لا لم يعلق.
نعم. فكما ترى الأثار هذه مختلفة، وكلها لعلها من أخبار بني إسرائيل، وليس فيها شيء مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، نعم، يكون هذا فقط الظلف لها، يقول ظفر كل ما اشتر وظلف البقرة، يكون اللون عائد إلى هذه فقط، إلى الظلف. نعم.
ما ورد عنه رضي الله عنه في قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، إلى آخر الآية، عن مجاهد رضي الله عن مجاهد رحمه الله قال: كنت نازلا على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في سفر، فلما كان ذات ليلة قال لغلامه: انظر، أطلعت الحمراء؟ لا مرحبا بها ولا أهلا ولا حياها الله، هي صاحبة الملكين. قالت الملائكة: رب كيف تدع عصاة بني آدم وهم يسفكون الدم الحرام وينتهكون محارمك ويفسدون في الأرض؟ قال: إني قد ابتليتهم، فلعله إن ابتليتكم بمثل الذي ابتليتهم به فعلتم كالذي يفعلون. قالوا: لا. قال: فاختاروا من خياركم اثنين، فاختاروا هاروت وماروت. فقال لهما: إني مهبطكما إلى الأرض، وعاهد إليكما ألا تشركا ولا تزنيا ولا تخونا. فأهبط إلى الأرض وألقي عليهما الشبق، وأهبطت لهما الزهرة في أحسن صورة امرأة، فأهبطت لهما الزهرة في أحسن صورة امرأة، فتعرضت لهما فأراداهما عن نفسها، فأراداها عن نفسها، فقالت: إني على دين لا يصلح لأحد أن يأتيني إلا من كان على مثله. قال: وما دينك؟ قالت المجوسية. قال: الشرك هذا شيء لا نقر به أو لا نقربه. فمكثت عنهما ما شاء الله، ثم تعرضت لهما فأراداها عن نفسها، فقالت: ما شئتما غير أن لي زوجا، وأنا أكره أن يطلع على هذا مني فأفتضح، فإن أقررتما لي بديني وشرطتما لي أن تصعدا بي إلى السماء فعلت. فأقر لها بدينها وأتياها فيما يريان، ثم صعد إلى السماء، فلما انتهيا بها إلى السماء اختطفت منهما وقطعت أجنحتهما، فوقع خائفين نادمين يبكيان، وفي الأرض نبي يدعو بين الجمعتين، فإذا كان يوم الجمعة أجيب. فقال: لو أتينا فلانا فسألناه يطلب لنا التوبة، فأتياه فقال: رحمكم الله، كيف يطلب أهل الأرض لأهل السماء؟ قال: إنا قد ابتلينا. قال:
يأتيان في يوم الجمعة.
فأتياه فقال: ما أجبت فيكما بشيء. ائتياني في الجمعة الثانية. فأتياه فقال: اختار فقد خيرتما، إن أجبتما إن أحببتما معاقبة الدنيا وعذاب الآخرة وإن أحببتما فعذاب الدنيا وأنتما يوم القيامة على حكم الله. فقال أحدهما الدنيا لم يمض منها إلا القليل. وقال الآخر ويحك إني قد طعتك في الأمر الأول فأطعني الآن. إن عذابا يفنى ليس كعذاب يبقى وإننا يوم القيامة على حكم الله فأخاف أن يعذبنا. قال لا إني لأرجو إن علم الله أن قد اخترنا عذاب الدنيا مخافة عذاب الآخرة ألا يجمعها علينا. قال فاختار عذاب الدنيا فجعل في بكرات من حديد في قليب مملوءة من نار عاليها سافلها.
نعم طبعا هذا الأثر احنا يعني قرأناه حتى نعرف ما فيه وإلا فهذه الأثر كلها لم تثبت وهي من أثار بني إسرائيل ولهذا ردها أهل العلم فإن هذا لا يليق بالملائكة الذين هم عباد مكرمون وأنهم لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم. ولهذا ذكر هنا عن الآلوسي قال أنكره جماعة منهم القاضي عياض وذكر أن ما ذكره أهل الأخبار ونقله المفسرون في قصة هاروت وماروت لم يثبت منه شيء لا سقيم ولا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هو شيئا يؤخذ بالقياس. والقرطبي قال هذا كله ضعيف وبعيد عن ابن عمر وغيره ولا يصح منه شيء فإنه قول تدفعه الأصول في الملائكة الذين هم أمناء الله على وحيه وسفراؤه إلى رسله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بل عباد مكرمون لا يسبقون بالقول وهم بأمره يفعلون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. ومما يدل على عدم صحته أن الله خلق النجوم وهذه الكواكب حين خلق السماء. لكن هما ملكان على ما ذكره أكثر المفسرين هما ملكان قد ابتلى الله عز وجل بهما عبادة بتعليم السحر وقد علم الله عز وجل وأعلم الناس أن السحر هذا حرام وكذلك فإن الملائكة تنطق بأن هذا كفر وأنه حرام وأنه ما ينهان عن ذلك فبقي بعد هذا النهي والإيضاح حتى لا يقع تلبيس امتحان العباد وابتلاء العباد بهذا الأمر فمن اختاره فقد اختاره على عمد فيكون هذا من نوع الابتلاء والاختبار الذي اختبر الله عز وجل به عباد. وإلى هذا جنح ابن جرير رحمه الله تعالى أنهما ملكان حقيقة وأنهما يعلمان الناس السحر لكن بقولهما إنما نحن فتنة فلا تكفر فصار مع ظاهر الآية رحمه الله تعالى صار مع ظاهر الآية ورد على هذا الإشكال يعني إن قلت كيف يكون ملكين ويعلمان الناس هذا فالجواب أن هذا امتحان واختبار والله عز وجل قد حرم على الناس السحر وبين ذلك وكذلك تنطق الملائكة بذلك فمن اختار هذا التعلم بعد هذا الأمر فقد أوقع نفسه في ما أوقع وإلا ليس هناك التباس وليس هناك إشكال. هذا على قول من يثبت أنهما ملكان والقول الآخر ينفي ذلك ويقرأ ما أنها نفية وما أنزل على الملكين أي ما أنزل على الملكين ويكون المعنى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هكذا ويكون الماء وما أنزل على الملكين هاروت وماروت ومن من قرأ الملكين والأشهر عند المفسرين هو ما ذكره ابن جرير رحمه الله تعالى. قال العلامة السعودية رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين قال كذلك هؤلاء اليهود لما نبذوا كتاب الله اتبعوا ما تتلو الشياطين وتختلق من السحر على ملك سليمان حيث أخرجت الشياطين للناس السحر وزعموا أن سليمان عليه السلام كان يستعمله هذا من تلبيس وبه حصل له الملك العظيم هذا سبب حصول الملك العظيم لسليمان أنه كان يعلم الناس هذا النوع وهو سحر وهم كذبة في ذلك معلوم أن اليهود كانوا يكذبون على الأنبياء. فلم يستعمله سليمان بل نزهه الصادق في قيله وما كفر سليمان، أي بتعلم السحر فلم يتعلم، ولكن الشياطين كفروا في ذلك يعلمون الناس السحر من إضلالهم وحرصهم على إغواء بني آدم. وكذلك اتبع اليهود السحر الذي أنزل على الملكين الكائنين بأرض بابل من أرض العراق، أنزل عليهما السحر امتحانا وابتلاء من الله لعباده فيعلمانهم السحر، وما يعلمان من أحد حتى ينصحاه ويقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي لا تتعلم السحر فإنه كفر، فينهيانه عن السحر ويخبرانه عن مرتبته. فتعليم الشياطين للسحر على وجه التدليس والإضلال ونسبته وترويجه إلى من برأه الله منه وهو سليمان عليه السلام، وتعليم الملكين امتحانا مع نصحهما لئلا يكون لهم حجة، فهؤلاء اليهود يتبعون السحر الذي تعلمه الشياطين والسحر الذي يعلمه الملكان، فتركوا علم الأنبياء والمرسلين وأقبلوا على علم الشياطين، وكل يصبو إلى ما يناسبه. فيثبت أيضا رحمه الله تعالى أن هذا إنما تعلمه الملكان. ونقول ونقف عند هذا الحد من ونقول تلك حكمة الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل له الحكمة البالغة، فإذا أثبتنا أنهما ملكان فلا يقال لا يقال هذا في التلبيس، وكيف يعلم تعلم الملائكة السحر؟ نقول هذه مهمة أرسل بها، وليس لهذا السبب الذي ذكر في الإسرائيليات من أنه عقوبة لهما لما فتن، لا، هذا كلام من الإسرائيليات ولا يثبت ولا صح، ولكن هذا يكون مهمة أرسل الله عز وجل بهما الملائكة لابتلاء بني آدم واختبار بني آدم فيما أعلمهم الله حكمة، بل وفيما أنطق الله عز وجل به الملكين بذلك، فلله الحكمة البالغة. ومنهم من نفى ذلك وأن يكون هذا على الملائكة، لكن القول الأول عليه يعني مشاهير المفسرين كابن جرير وغيره. هتكلم ابن جرير نعم
وفي في قصة هاروت وماروت الجماعة من التابعين كمجاهد البصري والحسن البصري وقتادة وابن علي والزهري وربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم، وقد صاغ خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين، وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل، إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، فظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطلاق فيها، فنحن نجمع بما ورد في القرآن على ما أراد الله تعالى.
يعني هذا ترجح من كثير، نحن نجمع القصة على ما أجملها الله، لكن الإجمال هنا يبقى هل هما ملكان أو ملي أو هما ملكان. ولهذا يقول ابن الجوزي قوله تعالى وما أنزل على الملكين، وقرأ ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير والزهري الملكين بكسر اللام، وقراءة الجمهور أصح، وفيما قولان، أحدهما أنها معطوفة على ما الأولى فتقديره واتبع ما تتلو الشياطين وما أنزل على الملكين، فيكون هنا ما بمعنى الذي، واتبعوا الذي تتلوه الشياطين والذي أنزل على الملكين، والثاني أنها معطوفة على السحر فتقدير يعلمون الناس السحر ويعلمونهم ما أنزل على الملكين. فإن قيل إذا كان السحر نزل على الملكين فلماذا كره، إذا كان السحر نزل على الملكين فلماذا كره؟ فالجواب من وجهين ذكرهما ابن السري، أحدهما أنهما كان يعلمان الناس ما السحر ويأمران باجتنابه، وفي ذلك حكمة، لأن سائلا لو قال ما الزنا لوجب أن يوقف ما الزنا لوجب أن يوقف عليه ويعلم أنه حرام، والثاني أنه من الجائز أن يكون الله تعالى امتحن الناس بالملكين فمن قبل التعلم كان كافرا ومن لم يقبل فهو مؤمن كما امتحن بنهر طالوت. وفي الذي أنزل على الملكين قولا أحدهما أنه سحر روي عن ابن مسعود والحسن بن زيد، والثاني أنه التفرقة بين المرء وزوجه للسحر روي عن مجاهد وقتادة وعن ابن عباس كالقولين قال الزجاج، وهذا من باب السحر أيضا. ثم ذكر القصة نعم، فالله أعلم. فنقف عندما قال العلماء ابن جرير وابن كثير وكذا أنهما ملكاء، ولكن ما حصلت الفتنة في هذه كلها من أخبار بني إسرائيل، وإنما يكون هذا ابتلاء وامتحانا واختبارا لعباده، ولم يكن فيه من التلبيس والتدليس شيء، لأن الله حرم السحر على الناس. وكذلك أيضا أخبر الملكان بذلك، فمن اختار ذلك فقد اختار عن عمد، فقد اختار عن عمد، لأنهما يقولان له إنما نحن فتنة امتحان اختبار فلا تكفر، أي بتعلم السحر، وهو يصر على أن يتعلم السحر، يبقى هذا ما في تلبيس ولا في تدليس. يبقى ما الحكمة أن يكون هذا الأمر؟ هذا الله سبحانه وتعالى والحكمة البليغة، ولا شك أن أفعاله سبحانه وتعالى مبناها على الحكمة، بلغ ذلك أفهامنا أو لم تبلغ، فالله سبحانه وتعالى ابتلى وامتحن واختبر وأرسل هذه الملائكة، وقد أخبر بأننا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فمن كفر فلا يلومن إلى نفسه، ما ليس له أن يحتج يقول الله أنزل ملائكة بهذا فالتبس الأمر علينا، وقلنا لو كان حراما لما نزلت به الملائكة، كيف والملائكة تقول لك إنما نحن فتنة فلا تكفر؟ يبقى ليس في هذا أي التباس ولا حجة لأحد، ولا حجة لأحد. نعم يا محمد. كيف بتروح السحر له أبواب عديدة تعليمه متعدي، نعم له صور عديدة يعني. نعم.
قال الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، قال ابن زيد ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين فقرأ حتى بلغ فلا تكفر. قال الشياطين والملكان يعلمون الناس السحر. قال أبو جعفر فمعنى الآية على تأويل هذا القول الذي ذكرنا عن من ذكرناه عنه، واتبعت اليهود الذي تلت الشياطين على ملك سليمان الذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وهما ملكان من ملائكة الله، سنذكر ما روي من الأخبار في شأنهما إن شاء الله تعالى. وقالوا إن قال لنا قائل وهل يجوز أن ينزل الله السحر أم هل يجوز لملائكة،
هذا هو الإشكال في ذلك. نعم.
هل يجوز أن ينزل الله السحر أم يجوز لملائكته أن تعلمه الناس؟ قلنا له إن الله عز وجل قد أنزل الخير والشر كله وبين جميع ذلك لعباده، فأوحاه إلى رسله وأمرهم بتعليم خلقه وتعريفهم ما يحل لهم مما يحرم عليهم، وذلك كالزنا والسرقة وسائر المعاصي التي عرفوهموها ونهاهم عن ركوبها، فالسحر أحد تلك المعاصي التي أخبرهم بها ونهاهم عن العمل بها. قالوا ليس في العلم بالسحر إثم، كما لا إثم في العلم بصنعة الخمر ونحت الأصنام والطنابير والملاعب، وإنما الإثم في عمله وتسويته. قالوا وكذلك لا إثم في العلم بالسحر، وإنما الإثم في العمل به، وأن يضر به من لا يحل ضره به. قالوا فليس في إنزال الله إياه على الملكين ولا في تعليم الملكين من علماه من الناس إثم، إذا كان تعليمهما من علماه ذلك بإذن الله لهما بتعليمه بعد أن يخبراه بأنهما فتنة وينهاه عن السحر والعمل به والكفر، وإنما الإثم على من يتعلمه منهما ويعمل به، إذ كان الله تعالى ذكره قد نهاه عن تعلمه والعمل به. قالوا ولو كان الله أباح لبني آدم أن يتعلموا ذلك لم يكن من تعلمه حرجا كما لم يكون حرجين لم يكون حرجين لعلمهما به، إذ كان علمهما بذلك عن تنزيل الله إليهما. وقال آخرون معنى الذي وهي عطف على ما الأولى، غير أن الأولى في معنى السحر.
يعني المهم حصل كلامه إقرار أنهما ملكان، والإقرار بملكين خطأها أهل العلم وقالوا هذه شاذة، والإقرار بملكين على ظاهرها، ويكون هذا من باب الامتحان والاختبار والابتلاء. وأما ما ذكر أنهما ملكان إنما أهبطا وعوقبا على فعل لهما من معصية فهذا لا يصح، هذا مخبار بني إسرائيل. ونبقى عند ظاهر القرآن من أنهما ملكان علمهما الله سبحانه وتعالى ذلك لامتحانا واختبارا للناس، مع قولهما إنما نحن فتنة فلا تكفر، وحينئذ لا إشكال في هذا، وحينئذ لا إشكال في هذا. نعم.
ما ورد
أما عن تعلم السحر فتعلم السحر حرام لا شك، والعمل به كذلك يكون كفرا. نعم. وإنما حصل هذا الملائكة على وجه الامتحان والاختبار. نعم نعم. أولا هذا ذكر ما ورد في الآيات من كل الآثار، ودي تحصل في التفسير الأثرية، فيذكرون ما ورد فيها من إسرائيليات وغير ذلك، هذه واحدة. الأمر الثاني أنهم ينبهون على ذلك، ينبهون على هذه المسائل، فيكون المفسرون قد ذكر هذه الإسرائيليات من باب ذكر كل ما ورد في الآية، مع التنبيه إذا كان هناك إشكال ينبهون على ذلك، إذا كان هناك إشكال ينبهون على ذلك. نعم. وهذا كله من اجتهادهم في أن هذا من القسم الذي أذن فيه من قبل الشارع بالتحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن قال أيضا لا تصدقوا ولا تكذبوا، فيكون هذا من القسم الذي يسمح فيه بالتحديث لكن مع عدم التصديق ولا التكذيب، إذ لم يرد في شرعنا هذا ما ينفي أو ما يثبت. أما ما ورد في شرعنا ما ينفي وما يثبت فإن العمل على شرعنا، ولا يجوز حينئذ التحديث بما نفاه شرعنا، ويجوز التحديث بما أثبته شرعنا، لكن ما سكت عنه الشارع فلم يأتي تصديق ولا تكذيب فهذا يجوز أن يحدث به عن بني إسرائيل. لكن هل للاستشهاد؟ لا، لا نستشهد بما جرى من بني إسرائيل، إنما هذا كما يقال للاعتبار. يبقى هذا حصل، يبقى هذا أستاذ إبراهيم كالآتي: النبي صلى الله عليه وسلم ما منع من التحديث عن بني إسرائيل في هذا القسم، قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هذا في ماذا؟ في القسم الذي لم يأتي من شرعنا إثباته ولا نفيه، أما ما أتى بإثباته فهذا لا إشكال فيه، وأما ما أتى شرعنا بنفيه فهذا نكذبه. إنما في الحد الذي لم يأتي شرعنا بإثباته ولا نفيه فهذا لا نصدق ولا نكذب، هذا النوع يجوز التحديث به، لكن هل للاستشهاد؟ نحن لا نستشهد بأخبار بني إسرائيل، لا نستشهد بها، إنما يكون الاعتبار. من هنا قد يقع الاجتهاد في هذا النوع، فأنت قد ترى أن هذا من النوع الذي نفاه الشرع، وغيره قد يرى أن هذا من النوع المسكوت عنه والذي يجوز التحديث به. لكن لا شك أن من يفسر القرآن يلزمه أن ينبه على هذا الأمر، لأن مثل هذه الأخبار قد تروج على كثير من الناس، ولا سيما أن هؤلاء اليهود قد توافرت الدواعي عندهم للنيل من أنبياء الله ومن رسل الله صلى الله عليه وسلم، فهذا تعليل لما ورد في تفسير السلف الصالح، وإلا فالإنسان عند الابتداء في غنى عن هذا، إلا أن الشارع قد أذن بالتحديث فيما طريقه الاعتبار للاستشهاد فيما سكت عنه شرعنا فلم يثبت ولم ينفي. لكن ترك هذا لا شك أنه الأولى، لكن مع ذلك لا نقبح مثل هذا الذكر الذي ورد في كتب المفسرين، بل شيوخ المفسرين كالطبري رحمه الله تعالى وغيره، وقل كتاب لكن مقل ومستكثر، ابن كثير فيه لكن هذا أقل، البغوي فيه وهو أكثر من ابن كثير، ابن جرير الطبري فيه وهو أكثر منهما، وهكذا. فهذه طريقة المفسرين أنهم يذكرون كل ما ورد في الآية، ويكون هذا النوع من التحديث عن بني إسرائيل فيه لا ما ثبت كذبه حتما في شرعنا، وإنما ما سكت عنه، وإنما ما سكت عنه. ثم يأتي العلماء ينبهون على أن هذا مما يقبل مما يرد أو كذا، لكن في النهاية لا يجوز الاستشهاد بهذا، لأن النبي قال لا تصدق ولا تكذب، فكيف نستشهد ونستدل بما لم يرد من شرعنا إثباته؟ فهذا لا نستدل به. ولهذا لا يجوز أن تفسر القرآن بالإسرائيليات، القرآن لا يفسر بالإسرائيليات وأخبار بني إسرائيل، إنما يذكر هذا للاعتبار عند ذكر الآيات، إنما للاستشهاد. فالقرآن يفسر بالقرآن، يفسر بالسنة، يفسر بلغة العرب، يفسر بتفسير العلماء على رأسهم صحابة رسول الله. ليس من مصادر التفسير عندنا أن نفسر القرآن بالإسرائيليات، لأنه إن كانت ثابتة في شرعنا فالثابت هو الدليل، وإن كانت منفية فلا يجوز. طب وفي المسكوت عنه، هذا الذي نحدث به ولا نصدق ولا نكذب، وإنما نقول هذا من باب ماذا؟ من باب الاعتبار لما بالشهادة، يعني يذكر هكذا في الآيات من باب اعتبار، لكن أن نستدل بهذا على تفسير الآيات لا، لا نفسر. لكن ما ورد عن اليهود لابد أن نتفطن إليه، ولا يذكر هذا في كتب التفسير، وذكره في كتب التفسير الحقيقة هذا من باب يعني التجاوز أو التجاوز مما فيه طعن في الأنبياء، قد طعن في نبي الله سليمان في مثل هذا القصص، وأن الجن قد استولوا على خاتم ملكه ثم عبثوا في ملكه بما عبثوا، عبثوا وحكموا، هذا ما يليق بالأنبياء، هذا ما يليق بالأنبياء. وكذلك نبي الله داود عليه السلام لما عجبته امرأة أحد الجنود فأرسله واحتال حتى قتل، هذا كلام كله ما يليق ببني بالأنبياء بالأنبياء قط، هذا ما يليق بأحد الصالحين. وكذلك ما جرى في قصة يوسف عليه السلام من أنه حل وفك وكذا، إلا أنه رأى يعقوب عليه السلام قد عض على أصابعه، هذا كله لا شك أنه من المردود الذي لا ينبغي أن يذكر في تفسير كتاب الله عز وجل. فلا يفسر كتاب الله بالإسرائيليات، ما يفسر كتاب الله بالإسرائيليات، يفسر القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، القرآن بلغة العرب، القرآن بتفسير العلماء وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده. نعم، هذه القاعدة تكون معنا دائما في أخبار بني إسرائيل. يبقى ما جاء من شرعنا تكذيبه نكذبه، تصديقه نصدقه، ما سكت عنه شرعنا هذا النوع يجوز لنا التحديث به، لكن على الاعتبار لا على الاستشهاد. نعم نعم نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير: والإسرائيليات تذكر للاستشهاد لا للاعتماد.
نعم.
ما علمت صحته مما شهد
تذكر
له. تذكر للاستشهاد لا للاعتماد.
ماشي، لا قوله يعني لا للاعتماد خلاص ما في مشكلة، يعني أنا لا تذكر الاستشهاد للاعتماد، هذا اللي احنا قصدناه طبعا لما قلنا لا تذكر الاستشهاد لكن الاعتبار، يعني اخذ كان فيها عبرة للاستشهاد المعتمد عليه، لكن هو هنا قال تذكر للاستشهاد للاعتماد، يبقى تذكر للاعتبار يعني لا للاعتماد يعني لا يعتمد عليه، ما في مشكلة. نعم.
ما علمت صحته
اذا لا يعتمد عليه، اذا الحاصل انه لا يعتمد عليه. ها،
ما علمت صحته مما شهد له الشرع فصحيح.
تمام، هذا انا اخذه. ها،
وما خالفه فيعتقد كذبه.
فيعتقد كذبه، نعم.
وما لم يعلم حكمه في شرعنا لا يصدق ولا يكذب.
تمام.
وغالبه لا فائدة فيه، والخطأ الواقع في الاستدلال من جهتين، حدثتا عمن تقدم ذكرهم من المبتدعة بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم، اعتقدوا معانيا حملوا ألفاظ القرآن عليها. انتقل يعني شيخ.
تمام. انتقل. يعني إذن يكون على قول يعني لا يعتمد على هذه ولا يفسر بها كتاب الله بكلام الشيخ المقاسم أنه لا يفسر بها كلام الله سبحانه وتعالى. ثم إنها على ثلاثة أقسام ذكرناها: ما شهد الشارع بصدقه هذا نقبله، بكذب هذا نرده، ما سكت عنه الشارع هذا يحدث به. من هنا جاء التحديث عن بني إسرائيل في كتب التفسير أن هذا من القسم المسكوت عنه. لكن لا شك ولا ريب أن كثيرا مما ذكر في ذلك خلو كتب التفسير منها كان أولى، لأنها أشكلت على الناس، خصوصا أنها قد رويت عن صحابة وتابعين، والإشكال أنها قد يصح سندها. أما ما لم يصح سنده فهذا مطروح لا إشكال فيه، لكن ما صح سنده عن الصحابي، ما صح سنده عن الصحابي لا يزيد في حكمنا السابق، أي أنه لا يستدل بما صح عن الصحابة في أخبار بني إسرائيل، لا يستدل بذلك على تفسير الآيات، إنما غاية ما في أن الصحابي ذكر وهو معروف بالأخذ عن بني إسرائيل أو كذا، ذكر ما ورد عن بني إسرائيل، يبقى صح السند إلى الصحابي أنه حدث به عن بني إسرائيل بس، لكن أنه بذلك يستدل به، لا، الاستدلال به يتبع القاعدة الأخرى، وهي ما ثبت من شرعنا إثباته فنأخذ به، أو رده فنرده، أو سكت عنه فإننا نسكت عنه. يبقى ثبوت ذلك الإسناد عن الصحابي لا يقتضي وجوب العمل به، إنما الذي يعمل به ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. مما ثبت في شرعك، شرط يكون مما ثبت في شرعك، مما ثبت في شرعك نسبته إلى بني إسرائيل هذا تستدل به عليه، لأننا لا نكذب شرعا. نعم. يعني هم أنكروا الرجم، قالوا لا نجد الرجم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أتولي بالتوراة كذا فوجد فيها رجم، إذن إحنا نشهد أن الرجم في التوراة. ليه؟ لأن النص عندنا أثبت ذلك. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى وعهدنا إلى
إبراهيم. إذن الحاصل في هذا وده اللي يعنينا يا إخوان، أن أخبار بني إسرائيل لا يفسر بها القرآن ولو صح إسنادها إلى التابعي أو الصحابي. هذا الخلاصة، الخلاصة أنه لا يفسر بأخبار بني إسرائيل القرآن ولو صح إسنادها إلى الصحابي أو التابعي، طالما رفع القول إلى بني إسرائيل، طالما رفع القول إلى بني إسرائيل. إنما يذكر من أخبار بني إسرائيل ما سكت عنه شرعنا بتصديق أو تكذيب، ويكون ذكره للاعتبار لا للاعتماد. وإنما يفسر القرآن بالقرآن وبالسنة وبلغة العرب وبتفسير العلماء وعلى رأسهم الصحابة والتابعون، كذلك أتى في أخبار البقرة بقرة بني إسرائيل من إسرائيليات ما جاء، كذلك أتى في قصة آدم وحواء وكلمة الشجرة وإخرجوا من الجنة ما جاء، كل هذا ما خل التفسير من هذه، ما خل التفسير جميع القصص اللي وقع في الأمم الماضية احتف بكثير من هذه الأخبار. احتف بكثير من هذه الأخبار. نعم نعم. هات هات هذه.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومثل هذه الإسرائيليات إذا لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف صدقها، ولهذا لا يجوز تصديقها ولا تكذيبها إلا بدليل. تمام. والله تعالى يقول في القرآن: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء.
تمام. نعم. وكذلك ذكر الحافظ ابن كثير والعلماء على هذا، فلن نفسر القرآن بإخبار بني إسرائيل. نعم.
ما ورد عنه رضي الله عنه في قوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قال ثابت: قلت لعبد الله بن عبيد بن عمير: ما أراني إلا مكلم الأمير أن أمنع الذين ينامون في المسجد الحرام، فإنهم يجنبون ويحدثون. قال: لا تفعل، فإن ابن عمر سئل عنهم فقال: هم العاكفون.
نعم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: والعاكفون المقيمون، يقال عكف يعكف ويعكف عكوفا إذا أقام، ومنه الاعتكاف، ومنه الاعتكاف. فلا شك أن القائم عند البيت لا يضره أن لا يضره حدث يحدثه أو جنابة تحدث له ثم يخرج فيغتسل، هذا ما يضره، ولهذا الاعتكاف في المساجد. قال سبحانه وتعالى: ولا تبشرون أنتم عاكفون في المساجد، ومن ذلك المسجد الحرام، ومعلوم أن المعتكف قد تطر عليه الجنابة والحدث. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، عن مكحول الأزدي قال: قلت لابن عمر: أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله وقد قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم؟ قال: إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت.
لكن قال هذا إسناده ضعيف، والمعنى فاذكروني أذكركم معروف. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: فاذكروني، قال ابن عباس وابن جبير: اذكروني بطاعتي، اذكركم بمغفرتي. وقال ابراهيم بن السري: كما انعمت عليكم بالرسالة فاذكروني بتوحيد وتصديق نبيي. قال: فان قيل كيف يكون جواب كما ارسلنا فاذكروني، فان قوله فاذكروني امر، وقوله اذكركم جزاء، فالجواب ان المعنى ان تذكروني اذكركم. و هنا قوله: قلت لابن عمر: رأيت قاتل النفس شارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله وقد قال الله تعالى: فاذكروا أذكركم. قال: إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت. طبعا هذا يعني ظاهر خلاف الأدلة. العاصي لو ذكر الله عز وجل فهذه حسنة، معصيته سيئة، وذكره الله عز وجل حسنة، ويوشك أنه مع ذكره سبحانه وتعالى أن يترك معصيته، إلا أن يكون الذكر وقت اقتراف المعصية. يعني واحد يذكر الله عند شرب الخمر، واحد يذكر الله عند الزنا، هذا لا فائدة فيه، بل هو من نوع العبث. إنما العاصي الذي يذكر الله ويصلي ويأتي الطاعات ويأتي كذا، هل ترد طاعته لمعصيته؟ الجواب: لا ترد طاعته لمعصيته، بل طاعته يوشك أن يتوب الله عز وجل بها عليه من معصيته. فالمعصية سيئة، والذكر والطاعة حسنة، وهذا شيء وهذا شيء. نعم. فين؟ لا، هذا ما هو، ليس تأويل. نعم. أذكركم بمغفرتي، يعني أن هذا جزاء، إن ذكرت الله غفر الله لك، هذا ليس تأويل. نعم. كيف ذكر حقيقي؟ هذا ما في تأويل، يعني أذكركم بمغفرتي، يعني أغفر لكم. نعم. هذا ليس فيه نفي لكلام الله عز وجل وكذا. نعم. كيف صرف اللفظ عن الأعضاء؟ إيه أذكركم أغفر لكم، فاذكروني أذكركم، يعني اذكروني بطاعتي إن أطعتم الله عز وجل أذكركم بمغفرة. لكن هذا لا ينافي، هذا باللازم، هذا لا ينافي أنه إذا ذكره بلسانه ذكره في الملأ الأعلى. إذا ذكر العبد ربه سبحانه وتعالى وسبح وكذا ذكره الله في الملأ الأعلى، الذي من لازمه إذا ذكره الرضا عنه والمغفرة له، فيكون هنا ذكر اللازم. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان.
هذا تفسير ابن كثير. نعم.
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. عن أبي رافع قال غضبت على امرأتي فقالت هي يوم يهودية ويوم نصرانية وكل مملوك لها حر إن لم تطلق امرأتك، فأتيت عبد الله بن عمر فقال إنما هذه من خطوات الشيطان.
نعم. وخطوات الشيطان وسائله وسبله التي يغري بها بني آدم، ولا تتبع خطوات الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خط خطا مستقيما قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا معوجة عن يمينه وعن يساره وقال هذه سبل الشيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. فالشيطان له خطوات وله وسائل وله سبل، على الإنسان أن يحذرها، سواء ما تعلق بعقائد، ما تعلق بعبادات، أقوال، أفعال، فالشيطان سبله كثيرة. نعم. نعم.
قال ابن حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقال الحسن البصري بعد أن ذكر أثر ابن عمر الذي معنا.
نعم.
وقال الحسن البصري في قوله فاذكروني أذكركم، قال اذكروني فيما افترضت عليكم، أذكركم فيما أوجبت لكم على نفسي. نعم. وعن سعيد بن جبير اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي.
نعم.
وفي رواية برحمتي. وعن ابن عباس في قوله فاذكروني أذكركم قال ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه.
نعم.
وفي هذا الحديث يقول الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. قال الإمام أحمد وساق بسنده.
نعم. علمه من هذا التفسير وأرضى عن السلف يعني. نعم.
ما ورد عنه رضي الله عنه في قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية قال نسختها آية الميراث.
نعم. يعني وهذا قول عند العلماء أنه نسختها آية الميراث، وهي قول سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وتقسيم الميراث كما ذكر الله عز وجل في كتابه. فهذه كانت أولا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك خيرا يعني مالا الوصية الوالدين والأقربين، فكانت الوصية الوالدين والأقربين. ثم جاءت آيات المواريث فحددت مال الوالدين والأقربين، مال الوالدين من ميراث والأقربين من ميراث، فلهذا قالوا نسختها آية المواريث، فلم تعد وصية وإنما صارت فرضا، وصار الإنسان يرث بالفرض وبالتعصيب على وفق ما بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه. والبعض قال هذه فيما ورد في قسمة المواريث فيما قسم الله المواريث نسخت فيه، وأما الأقارب يبقى الوصية للأقارب في الذين لم يرد ذكرهم في آيات المواريث، فتكون في الأقارب بعد ذلك الذين هم لم تنسخهم آية المواريث. طيب الوصية الأقارب هؤلاء هل تكون واجبة أو تكون مستحبة؟ الذين لم يرد ذكرهم في آيات المواريث الوصية لهم تكون مستحبة. إذن هذه الآية فيما يتعلق بالوالدين والأقربين الذين هم منصوص عليهم في آيات المواريث قد نسخت آيات المواريث، وتبقى الآية في من لم تشملهم آية المواريث، وهل تكون الوصية لهم واجبة أو تكون الوصية لهم مستحبة؟ الوصية تكون لهم مستحبة، ليس هناك وصية واجبة وإنما الوصية تكون مستحبة. نعم هات ابن كثير. تمشي بالآيات معنا. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية فلما نزل رمضان قال،
وهذا ذكر في الأثر الماضي، قال وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن وكيع عن سفيان عن جهضم بلفظ سخطيات الفرائض وترك الأقربون ممن لا يرد، يعني من لم يرد الآية بالنسخ ترك الأقربون، لكن هيبقى هنا ذلك على الوجوب، ولهذا استدل بهذه الآية من يرى الوصية الواجبة استدل بها وأنها تكون في الأقربين هؤلاء، وكذلك قال الله عز وجل وإذا حضر القسمة القربى اليتامى والمساكين فارزقوهم منه، ولكن لا دليل على ذلك، فإن الوصية مستحبة وليست بواجبة، ولهذا كانت القسمة في كل ما كان من مواريث أنه الذي يرث أصحاب الفروض والعصبات، إذا أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر وليس للأقارب الباقين شيء واجب، إنما هذا على الاستحباب وليس هذا على الوجوب. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية الوالدين والأقربين، وقد كان ذلك واجبا على أصح القولين قبل نزول آية المواريث، فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلها حتما من غير وصية ولا تحمل،
وقد كان
ذلك واجبا على أصح القولين قبل نزول آية المواريث.
نعم.
فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه.
نعم.
وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلها حتما من غير وصية ولا تحمل منة
ولا تحمل
منة الموصي.
تمام.
ولهذا جاء الحديث في السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.
نعم.
وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه قال جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى على هذه الآية فقال نسخت هذه الآية، وكذا رواه سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس به ورواه الحاكم في مصدرك وقال صحيح على شرطهما. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله الوصية الولدين والأقربين قال كان لا يرث مع الوالدين غيرهما إلا وصية للأقربين، فأنزل الله آية الميراث فبين ميراث الوالدين وأقر وصية الأقربين في ثلث مال الميت. وساق بسنده عن ابن عباس في قوله الوصية الوالدين والأقربين نسختها هذه الآية للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ثم قال ابن أبي حاتم وساق بسنده
طيب قال الشيخ السعدي واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث، وبعضهم يرى أنها في الوالدين والأقربين غير الوارثين، مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك دليل، والأحسن في هذا أن يقال إن هذه الوصية الوالدين والأقربين مجملة ردها الله تبارك وتعالى إلى العرف الجاري، ثم إن الله تعالى قدر للوالدين والوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف في آيات المواريث بعد أن كان مجملا، وبقي الحكم في من لم يرث من الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهما ممن حجب بشخص أو وصف، فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء وهم أحق الناس ببره، وهذا القول تتفق عليه الأمة ويحصل به الجمع بين القولين المتقدمين، لأن كلا من القائلين بهما كل منهم لاحظ ملحظا واختلف المورد، فبهذا الجمع يحصل اتفاق، والجمع بين الآيات فإنهما مهما أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ الذي لم يدل عليه دليل صحيح. نعم. نعم.
والعلماء متفقون على نسخ الوصية هل تجب الوصية لهم على قولين صحهما أنها لا تجب لها؟
نعم، هذا خلاصة يعني ما ذكره هنا ابن الجوزي رحمه الله تعالى، أنه خلاصة أنه ذكر في الوارثين أنها نسخت بآية المواريث وبقي ذلك في غير الوارثين. نعم، ولكن هل هذه الوصية تكون واجبة أو تكون مستحبة؟ رجحوا عندك الاستحباب. هنا قال قوله تعالى كتب عليكم إن حضر أحدكم الموت، قال فصل هل كانت الوصية ندبا أو واجبة، فيه قول أحدهم أنها كانت ندبا والثاني أنها كانت فرضا، وهو أصح لقول تعالى كتب ومعناه فرض. قال ابن عمر نسخت هذه الآية أو نسخت هذه الآية بآية الميراث، وقال ابن عباس نسختها للرجال نصيبهم مما ترك الوالدان والأقربون. والعلماء انتبه بقى، والعلماء متفقون على نسخ الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون، وهم مختلفون في الأقربين الذين لا يرثون، هل تجب الوصية لهم على قولين أصحهما أنها لا تجب لأحد. ده الخلاصة. يبقى العلماء متفقون على نسخ الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون، أي أنهم يعطون فرضهم في القرآن، وهم مختلفون في الأقربين الذين لا يرثون، هل تكون الوصية، هل تجب الوصية لهم، يعني هل هي واجبة، وإلا فمتفقون أيضا على الاستحباب، استحباب الوصية دي لا إشكال فيها، لكن الاختلاف في الوجوب بناء على الأصل، الأصل كان الوجوب ثم نسخ في الوالدين والأقربين، فهل يبقى الأقربون الذين لم يرثوا ولم يأتي تشملهم آية المواريث على أصل الوجوب أم لا؟ يقول على قولين أصحهما أنه لا تجب لأحد، وهذا الصحيح، وهذا هو الصحيح. ولهذا إذا كان عندك أي مسألة فيها تقسيم فيها أصحاب فروض فإنهم يأخذون فروضهم. طيب لو بقي شيء لا يقال هذا الأقربين وإنما لأولى رجل ذكر، يعني يرد عليه الأب مثلا مع البنت، ترك بنتا وأبا مثلا، فالأب يأخذ السدس لوجود الفرع الوارث والبنت تأخذ النصف، طب الباقي بعد النصف والسدس هيأخذ الأقربون؟ لو كانت الوصية واجبة لكان كذلك، يأخذ الأقربون لأن الأب أخذ فرضه والبنت أخذ فرضها، الباقي يكون للأقربين، لكن كلهم يتفقون على أن ماذا؟ على أن الباقي يأخذه الأب تعصيبا، مما يدل على أن هذا ليس بالواجب، لكن هذا يستحب فيما لا يزيد عن الثلث، يستحب فيما لا يزيد عن الثلث. نعم نعم الايه الجنوب في المسجد، نعم رخص للجنوب في المسجد إذا كان يتوضأ، إذا كان يتوضأ، إذا توضأ فإن يمكث في المسجد ينتقد وضوء شرعي، الوضوء هنا وضوء شرعي، نعم ينتقد طبعا ينتقد، نعم لا يأخذ إيه ليه؟ لو لم يأخذ حكم الشرع لا يكون على صفته، إنما الوضوء الذي هو النظافة معنى العام ماشي، لكن لو أنه الوضوء الشرعي إذن أخذ حكمه، يعني يأخذ حكمه فيكون على نفس الصفة. تقصد يعني لا يأخذ حكمه في النواقض، في النواقض لو أنه انتقض وضوءه، وإلا لم يكن له أصلا فائدة، يعني لو لم يكن له ناقض يبقى وجوده أصلا ما الفائدة فيه، لكن لعل من يقول هذا على اعتبار أنه محدث أصلا، يعني وضوءه لا يرفع حدثا، فيقول فأي شيء ممكن يحصل حدث هو عنده حدث، لكن نقول وضوء هذا طرأ على الحدث فله فائدة، لأنه لو انتقد لم يعد متوضئا يبقى يلزم وضوء آخر حتى يبقى. نعم إلا أن تكون مسألة مجمع لدى شيء آخر. هات كده في انتقاد وضوء من يجلس وهو جنب.
وكذلك من توضأ وهو جنب اليمام.
نعم.
أولياء
أين؟ نعم. نعم. عدم وجوب. أي نعم. نعم أن الوصية غير واجبة. نقل عن بر إجماع وصية غير واجبة. نعم هذا الصحيح. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم.
ولهذا النبي في حديث سعد لما قال وليس لي إلا ابنة ترثني وكذا وسأل عن الوصية فقال الثلث والثلث كثير. نعم وهذا كله على الاستحباب وليس على الوجوب. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية فلما نزل رمضان قال من شاء صامه ومن شاء لم يصمه.
نعم وكان المسلمون يصومون عاشوراء أولا وكانت واجبة وكانت مرحلة من مراحل الصيام. وجوب صيام عاشوراء النبي صلى الله عليه وسلم أمر المنادي فنادى فكان الصوم واجبا ثم إنه بعد ذلك فرض صيام رمضان. وصيام رمضان كان أولا من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا ثم بعد ذلك نسخ هذا بقول الله عز وجل فمن شهد منكم شهرا فليصوم فمن شهد منكم شهرا فليصوم. وإلا كان أولا من أراد أن يصوم صام ومن أراد أن يفطر أفطر وأطعم وأن تصوموا خير لكم وإن كان الأفضل هو الصيام. نسخ هذا بقول الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم شهرا فليصومه. فكانت عاشوراء واجب الأول نسخ الوجوب وبقي الاستحباب. نسخ الوجوب وبقي الاستحباب. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أنزلت يا أيها
الذين. ولهذا جاء ذكر هنا أيضا لفظا آخر عن ابن عمر أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء وأن رسول الله صامه والمسلمون قبل أن يفترض. فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عاشوراء يوم من أيامه فمن شاء صامه ومن شاء تركه. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أنزلت يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليهم إذا صلى أحدهم العتمة ونام حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلها.
هذا كتب أيضا مرحلة الأولى كان أحدهم إذا صلى أحدهم العتمة ونام حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلها. إذا نام لا يجوز له لا أكل ولا شرب ولا غير ذلك. فلما حصل أن بعض الصحابة تعرض لضرر في ذلك فأنزل الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن إلى أن قال وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. فكان أولا إذا صلى أحدهم العتمة ونام حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلها. فربما نام الواحد من الإرهاق وكذا ولم يحصل له طعام كما حصل الصحابي لما ذهبت المرأة تلتمس طعاما فجاءت فقالت فجدته قد نام فمعنى هذا أنه يبقى إلى الغد. نعم 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 ايه ونام ونام نعم. صلى احدهم العتمة اذا صلى اذا صلى العتمة سواء إذا أنه صلى العتمة والعشاء هذا حرم عليه أو نام قبل العشاء. لو نام قبل العشاء حرم عليه. إذا ما نام فالمنتهى العتمة يعني إذا صلى العتمة نعم أو نام قبله نعم. أي نعم. لكن لا يغلب هذا الاسم على العشاء. لا يغلب الاسم، لكن يجوز أن يقال عتمة بشرط عدم الغلبة. كما قال لا يغلبنكم. فيكون المنع هنا إذا صلى العتمة أو نام. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لأم ولد إما حامل وإما مرضع أنت بمنزلة الذين لا يطيقونه، عليك بالطعام ولا قضاء عليك.
هذا مذهبه رحمه الله تعالى، هذا مذهبه رحمه الله تعالى أن الحامل والمرضع أنه عليها بالإطعام والقضاء عليه، إلحاقا لا بمنزلة الذين لا يطيقونه، يعني إلا بمشقة لا يطوقونه، فيكون هي كالشيخ الكبير فعليها الإطعام ولا قضاء عليها. وهذا مذهب. والمذهب الآخر أن التفريق بينما إذا خفت على نفسها وإذا خفت على ولدها، فإذا خفت على نفسها فالقضاء فقط، وإذا خفت على ولدها فمع ذلك الإطعام. فالبعض يرى عليها الإطعام فقط، والبعض يرى عليها القضاء فقط، والبعض يرى عليها القضاء والإطعام. والصحيح أنه عليها القضاء فقط، الحامل والمرضع، خفت على نفسها أو خفت على ولدها، فليس عليها إلا القضاء فقط إلحاقا لها بالمريض. قال الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم. لا، كان عشراء، عشراء الذي فرض، عشراء الذي كان فرضا. نعم نعم. يقول بإيه؟ نعم. قال إيه؟
وقوله يسن، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع وقوله يسن صريحة في أن الوصية للأقارب غير الوارثين ليست واجبة، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء، وقالوا إن آيات المواريث نسخت قول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فأكثر العلماء على أن آيات المواريث ناسخة لهذه الآية، وأنه لا يعمل بأي حرف منها لأنها منسوخة والنسخ رفع الحكم. ولكن أبى ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقال إن الآية محكمة وأن الوصية واجبة للأقارب غير الوارثين، وما ذهب إليه أقرب إلى الصواب. فإن قال قائل إن الله يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ويقول ولأبويه لكل واحد منهما السدس، والسدس إذا أخذت منه الوصية التي هي الخمس يكون سدسا إلا خمسا، فيقال إن الله تعالى بين فقال من بعد وصية يوصى بها أو دين، وقال من بعد وصية توصون بها أو دين، وقال من بعد وصية يوصين بها أو دين، وقال من بعد وصية يوصى بها أو دين. فالآيات صريحة أن هذه القسمة بعد الوصية، وحينئذ إذا عدنا إلى الآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الوالدين والأقربين، فقوله كتب أي فرض، وإسقاط هذا الفرض يحتاج إلى دليل بين. وأيضا قوله حقا أي أحق هذا حقا، أحق هذا حقا وأثبته إثباتا. وأيضا قوله على المتقين أي على ذوي التقوى، وهذا يدل أن الوصية من التقوى ومخالفة التقوى حرام. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن الوصية للأقارب غير الوارثين واجبة، لأن الآية صريحة، والنسخ ليس بالأمر الهين أن يدعى مع هذه الصراحة، ومع إمكان الجمع بين هذه الآية وآية المواريث، والجمع أن آيات المواريث صريحة في أنها من بعد وصية. وكيف نلغي هذه الأوصاف العظيمة كتب حقا على المتقين مع إمكان العمل بآيات المواريث وهذه الآية، ولأنه لا دليل على النسخ.
وكيف لا نقسم المسائل إذا كانت هذه واجبة، كيف نقسم المسائل مع هذه الوصية الواجبة؟ يعني كما قلنا لو مات عن بنت وأب وعم أو كذا، يعني نحتاج تاني تخصيص في لمن لم يحجب. إذا كان مع الأب والبنت باقي أقارب، مع الأب والبنت موجود مثلا إخوة، موجود أعمام، موجود كذا، هو لأم الأقارب وللأقارب الذين لم يحجبوا. طب الأقارب الذين لم يحجبوا بهذا وليسوا هم عصبة، أو هذا الأب أقرب العصبة فيأخذ الباقي، كيف نورث هذا؟ يعني نخرج الأول كما نخرج أصحاب الفرض، نخرج نصيب الأقربين. وما هو القدر الذي نخرجه لهم؟ نخرج لهم الثلث أم الربع أم الخمس أم ماذا؟ فهذا الحقيقة ليس بصحيح. ولذا دائما قسمة المواريث على هذا النحو، يعني اقسم لي مسألة كده فأقارب، يعني بنت وأب وإخوة مثلا أو أعمام أو شيء، ما هو ده الأقارب؟ ولا من الأقارب هم الذين لم يحجبوا؟ وكم يأخذون الثلث ولا الربع ولا إيه؟ لا لا تتكلم، شوف لا تتكلم بمزينك في شيء في المحاكم من أن وصية وجب عليها إعطاء نصيب الابن. احنا عندنا هذه الآية تخص دول من مات ابنه، احنا عندنا أقرب عموم الأقربين. لا تأتي أنت تقول الحاكم يحكم بهذا، الحاكم يحكم الآن بيقولون بيعللوا تعليلا عقليا، يعني الابن هذا كان هو ربما هو الذي اجتهد مع الأب في تكوين الثروة وكذا وكذا، يخصون هذا بأبناء الابن. لكن احنا عندنا الآية عامة في الأقربين. طب كيف تقسم هذه؟ يعني كيف نقسم؟ يعني نقول للشيخ العثيمين رحمة الله عليه لو أنه أعطانا أمثلة على هذا كان يكون أوضح، حتى نعرف فعلا هل هناك واقع لوجوب هذه الوصية لهؤلاء. يعني كيف نقسم نحن؟ الأول نخرج مثلا الثلث من التركة، يعني نجعلها كالفرض، وعندنا ده واجب، واجب يعني كالفرض، هنخرج الأول الثلث. ولماذا الثلث؟ لماذا لا يكون الربع؟ النبي قال الثلث وثلث كثير، النبي ما حدد أن تكون الوصية بالثلث فقط، إنما بيّن أن الوصية لا تزيد عن الثلث. طب هذه الوصية كيف نجعلها بقى؟ نجعلها الثلث ولا نجعلها الربع ولا نجعلها الخمس؟ وكيف قسمتها مع أصحاب الفروض؟ وهل إذا بقي من أصحاب الفروض شيء نذهب به إلى هذه الوصية ولا نعيد على العصبات كما قاله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيحين؟ فما أبقت الفرج فلأول رجل ذكر، ثم ما دليل الوصية الواجب وجوب الوصية المنفصل عن هذه الآية أيضا؟ فهذا كله يضعف هذا القول جدا. نعم، لأن يعني المشكلة على القول بالتوريث كيف يكون صفته. نعم، نعم، هو يدري هو هيموت ولا مش هيموت، هو يدري هي من الذي يوصي هذا؟ هو يدري انه يموت وان ورثته كيت وكيت، ما جايز هو اللي يموت الاول. نعم،
نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
نعم، حرم المال ايه؟ تقصد بقى أنت نخرج عن الآية ونتكلم عن المسألة المحاكم التي هي أنه يحكم القاضي بالوصية الواجبة في هذا الباب، وهو أن يعطي أبناء الابن حصة أبيه، نقول هذا مخالف ولا دليل عليه، لكن هو قول عند بعض أهل العلم وقول ضعيف جدا. لو أن القاضي حكم به والتزم هذا القول هينبنى على مسألة هل هي من قضايا الاجتهاد أو من قضايا الخطأ المحض، من قضايا الاجتهاد أو من قضايا الخطأ المحض. فإذا اعتبرناه من قضايا الاجتهاد ولو كان ضعيفا ولكن هذا القاضي أخذ به فله وجه، وأما إذا اعتبر من جهة الخطأ المحض فإنه حينئذ لا يحل له أن يأخذه، وهذا الذي أميل إليه، أنه هذا من قضايا الخطأ الذي لا دليل عليه البتة وعليه، فلا يحل للآخذ هذا أن يأخذ هذا المال. نعم، وندل الأمة بقى على ماذا؟ على الوصية المستحبة في حياته. يعني أنت أيها الجد أنت حيه، لماذا ننتظر حتى تموت ثم نتنازع؟ نعطي ابنك الذي مات في حياتك نعطي لأولاده نصيب أبيهم أم لا؟ طيب أوصي وأنت حي، أوصي وأنت حي. بل أولاد ابنه المسألة لهم أوسع، لو ملكهم في حياته جائز لأنهم غير ورثة، لو أوصى لهم بعد موته بالثلث له ذلك. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ فدية طعام مسكين قال هي منسوخة،
يعني في التخيير بين أن يصوم وبين أن يطعم، فدية نسخت بعد ذلك بقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ذكر عن ابن عمر في الحاشية قال نسخت هذه الآية، يعني على الذين يدخلون فدية طعام مسكين، الآية التي بعدها أو نسخت هذه الآية، الآية التي بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصومه. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم،
يقول فائدة اختلفت أقوال العلماء في النسخ في هذه الآية، ولو نسخ عام أم أن هناك من استثني، وقد ذكر ابن كثير تلك الأقوال في تفسيره، ثم قال حاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه لقوله فمن شهد منكم الشهر فليصوم. أما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر ولا قضاء عليه، لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء، ولذا احنا بنقول حامل المرضع لا تلحقان به. ليه؟ لأن هذا ليس له حال يصير إليه للقضاء، إنما الحال المرضع لها حال تصير إليه للقضاء، فلهذا إلحاقها بالمريض أولى من إلحاقها بماذا؟ بالشيخ الكبير، لأنه يأتي حتى ولو أنه توالت توالى الحمل والرضاع وكذا، حتى ولو فإلحاق بالمريض أولى من إلحاقها بالشيخ الكبير. ولكن يقول ابن كثير ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان ذا جدة؟ في قولان العلماء، أحدهما لا يجب عليه طعام لأنه ضعيف عنه لسنه، فلم يجب عليه فدية كالصبي لأن الله لا يكلف نفسه إلا وسعها، هو أحد قولي الشافعي. والثاني هو الصحيح وعليه أكثر العلماء أنه يجب عليه فدية عن كل يوم. نعم. سواء أنها للولد أو لنفسها لا فرق، لا فرق، هو من نفسها، هو من نفسها، لأنه إذا حصل به شيء لحق بها أيضا، هو من نفسها. نعم. ولا هذا التفريق، هذا لا دليل عليه، لا دليل على التفريق، ليس له أثر. الحامل خلص هي أفطرت المرأة من أجل مصلحة الولد، من أجل مصلحة الولد، ثم إن هذا يزول يبقى ده المعتبر لوصف طارئ والشرع رخص لها في ذلك، يبقى هذا الوصف الطارئ يكون عليها القضاء الحق بالمرأة. أفطر إيه؟ وعليه إيه؟ فدية؟ إذا أفطر إنقاذ معه؟ عليه قضاء لكن لا يلحق بالمريض، يلحق بمن أفطر، عليه القضاء بس، خلاص عليه القضاء. ما أدري والله. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى
هذا الغريق منفصل عنها، منفصل عنها، لكن هذا منها، إذا لحق ضرر بالولد عاد إلى الأم. نعم. كيف لا تلحق بالمريض؟ يعني تلحق بالمريض، ما معنى تلحق بالمريض؟ وإذا تعب الولد مرضت هي وتألمت ولا لا؟ ثم ما الإلحاق؟ الحق يعني إيه؟ يبقى الحق في الحكم، الحق في الحكم، الحق بالحكم. من الذي قال من العلماء هذا؟ نمشي وراه. قال أحد من هذا من العلماء؟ قال ايه هات. نعم. ما انما هو بين الحق بمريض او الحق بشيخ كبير. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن الصوم في السفر فقال أرأيت لو تصدقت على رجل بصدقة فردها عليك ألم تغضب؟ فإنها صدقة من الله تصدق بها عليكم.
لكن ورد السنة بأنه إذا شاء أفطر وإذا شاء صام، لكن من ردها تنطعا وقال لا 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 أنا لا أفطر في صدري، وقال هذا من باب التدين والتنطع وعدم الأخذ بهذه الرخصة، قل لا رخصة لي ما أقبلها لأنني قادر على الصيام، فهذا الذي يشدد عليه. لكن إذا كان لا يلحق مشقة في سفره فإن شاء أفطر وإن شاء صام، وكل ذلك قد ورد عن النبي وعن الصحابة. النبي صام في السفر وأفطر في السفر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر، إلا أن يشق عليه السفر. إن شق عليه السفر إن شق عليه في السفر الصيام فحينئذ يفطر، حينئذ يفطر إذا شق عليه الصوم في السفر. أما إذا ما شق فهو على خيار إن شاء صام وإن شاء أفطر. فقوله هنا أرأيت لو تصدقت على رجل بصدقة فردها عليك ألم تغضب فإنها صدقة ما تصدق عليكم، يعني أصل الرخصة. فمن رد أصل الرخصة فإنه متنطع ولا ينبغي له ذلك. أما من صام لكونه لم يشق عليه الصوم في السفر فهذا له ذلك. واختلف العلماء في من لم يشق عليه الصوم في السفر، هل الأفضل له أن يصوم أو الأفضل له أن يفطر؟ ما هو الأفضل له؟ على قولين، والذي يظهر أن الأفضل له الصوم. نعم. في إيه؟ اقرأ.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع القول الرابع يلزمها القضاء فقط دون الإطعام، وهذا القول أرجح الأقوال عندي، لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر فيلزمهما القضاء فقط. وأما سكوت ابن عباس رضي الله عنهما عن القضاء فلأنه معلوم. وأما حديث إن الله تعالى وضع الصيام عن الحبلى والمرضع فالمراد بذلك وجوب أدائه وعليهما القضاء. وسبب الخلاف أنه ليس هناك نص قاطع صحيح وصريح في وجوب أحد هذه الأمور. قال مسألة، إذا قال قائل أرأيتم لو أفطر شخص لمصلحة الغير في غير مسألة الحبلى والمرضع مثل أن يفطر لإنقاذ غريق أو لإطفاء حريق فهل يلزمه القضاء والإطعام؟ الجواب، أما على القول الذي رجحناه من أنه ليس على الحامل والمرضع إلا القضاء فليس على المنقذ إلا القضاء، وأما على القول بوجوب القضاء والإطعام عليهما في محله ففيه قولان. القول الأول يلزمه القضاء والإطعام قياسا على الحامل والمرضع إذا أفطرت لمصلحة الولد، والقول الثاني لا يلزمه إلا القضاء فقط، واستدل لذلك بأن النص إنما ورد في الحبلى والمرضع دون غيرهما. وأجيب عن هذا بأنه وإن ورد النص بذلك فالقياس في هذه المسألة تام، وهو أنه أفطر لمصلحة الغير، والإفطار لمصلحة الغير له صور، منها إنقاذ غريق مثل أن يسقط رجل معصوم في الماء ولا يستطيع أن يخرجه إلا بعد أن يشرب فنقول اشرب وأنقذه.
فيه إيه؟ والحق بالمريض ولا الحق بهذا؟ الأول قال إيه؟ أول شيء قال إيه؟ قال مريض. أول شيء قال مريض. هتقرأ من الأول؟ أقرأ من الأول.
وأرجح الأقوال عندي وهو أرجح الأقوال عندي القول الرابع يلزمها القضاء فقط دون الإطعام، وهذا القول أرجح الأقوال عندي لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر فيلزمها القضاء فقط.
نعم هذا هو. نعم.
ما ورد عنه رضي الله عنه في قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن امتناعه في الخروج أيام فتنة عبد الله بن الزبير فقال يمنعني أن الله حرم دم أخي، فقيل له ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله.
نعم، هذا فارق عظيم يحتدي إليه ابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له ألم يقل الله عز وجل وقتلهم حتى تكون فتنة؟ قال قتلنا حتى لم تكون فتنة، وإنكم اليوم تقاتلون لتكون فتنة. ولهذا حرم القتال في الفتن التي لا يظهر فيها حق من باطل، يحرم القتال، إنما إذا ظهر حق من باطل فإنه يجب القتال ولا يكون قتال فتنة. ولهذا اتفق الصحابة رضوان الله عليهم على قتال الخوارج وأجمعوا على ذلك، وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من قتل الخوارج فقال طوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوا. نعم،
ما ورد عنه رضي الله عنه في قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة.
نعم، قال يعني صحح هذا الإسناد ليس علي أحد إلا عليه حجة وعمرة، هذا ظاهره وجوب العمرة كوجوب الحج، وجوب الحج هذا لا إشكال فيه، أما وجوب العمرة ففي قولان لأهل العلم منهم من أوجبها ومنهم من لم يوجبها، والصحيح إيجابها أنها تجب في العمر مرة. وقد جاء في حديث جبريل وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الرواد القطني في بعض الطرق قد صحح جماعة من أهل العلم أن النبي قال وأنت حج وأنت اعتمر، وأنت حج وأنت اعتمر، فالعمرة واجبة. هذه العمرة الواجبة أتى بها مع حج إذا حج تمتعا أو قارنا أو أتى بها منفصل، فالصحيح وجوب العمرة، الصحيح وجوب العمرة. نعم،
ما ورد عنه في قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، الآية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال المحصر لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة وإن اضطر إلى شيء من لبس الثياب التي لا بد له منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى.
نعم، المحصر لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، هذا إذا كان يمكن، لكن إذا ما كان يمكن يصل فإنه يتحلل مكانه، يحلق وينحر يتحلل المكان، إلا إذا اشترط، فإذا اشترط أن محل حيث حبستني فحينئذ لا شيء عليه. قال وإن اضطر إلى شيء من لبس الثياب التي لابد له منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى، لأن من فعل المحظور محتاجا إليه فلا إثم عليه وعليه الفدية. ذكر هنا قال في الحاشية قال ابن قدامة من أحصر بمرض أو ذهب نفقة لم يكن له التحلل في إحدى الروايتين، روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس ومروان والخراقي وبه قال مالك والشافعي وإسحاق، والثاني له التحلل بذلك وروي نحوه عن ابن مسعود وهو قول عطاء والنخعي والثوري وأصحاب الرأي. وقال ابن تيمية رحمه الله إن المحصر لا قضاء عليه، وهذا أصح من قول الكوفيين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صدوا عن العمرة عام الحديبية، ثم من العام القابل اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة ممن معه لم يعتمروا، وجميع أهل الحديبية كانوا أكثر من 1400 وهم الذين بيعوا تحت شجرة، ومنهم من مات قبل عمرة القضية. نعم، فإذا الذي يحصر ويمنع عن البيت مطلقا ولا يستطيع الوصول إليه أذى تحلل مكانه كما فعل النبي وأصحابه، حلق النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالحلق والنحر. أما من كان مثلا عنده عذر ثم يذهب فإنه لا تحلل، إنما إذا أفق من مرضه أو كذا أتى البيت وطاف وسعى وأتم نسكه، فإذا كان قد فعل ذلك فقد قضى عليه. أما الذي يحلق وينحر مكانه فهل عليه قضاء هذه العمرة؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة بالقضاء، وما قضى العمرة التي كان في الحديبية حين أحصر. طيب قد يقول قائل لكنها سميت عمرة القضاء. يقال عمرة القضاء ليس من باب قضاء هذه العمرة كانت، وإنما التي قاضى عليها النبي صلى الله عليه وسلم قريشا، اللي عمرة القضية، عمرة القضية هي العمرة قضى عليها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين لما قالوا تأتي في العام الايه الماضي وتعتمر ويكون معك سلاح العام القابل ويكون معك سلاح الراكب، وليست العمرة التي قضى النبي صلى الله عليه وسلم محل عمرته التي مضت. نعم. إلا إذا اشترط، فإذا اشترط هذا لا إشكال إن شاء الله يتحلل المكان ولا شيء عليه، كما جاء في الصحيح صحيح مسلم حديث ضباعة بنت الزبير لما قال لها النبي حجي واشترطي أن محلك حيث حبستي. نعم. نعم. يعني أورد فيها الخلاف على مسعود على اختلاف فيما ثبت. طب اجمع كده الأثار عند مسعود، شوف الأثار عند مسعود. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى فما استيسر من الهدي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول فما استيسر من الهدي بعير أو بقرة.
المحشي قال في نهاية التعليق اللي معنا المرة هذا يقول أقول والذي يتضح من ذلك أن المحصر لقضاء عليه إذا اشترط التحلل عند الإحصار بناء على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فعليه القضاء لأن الفرض لم يسقط عنه بهذا التحلل. لا، النبي ما اشترط، النبي اشترط، إنما من اشترط لا شيء عليه، النبي لم يشترط، لكن هذا لما صد عن البيت فإنه تحلل ما كان ولا شيء لأنه لم يستطع الوصول إليه. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى
لأن الاشتراط لا إشكال فيه، الشرط ما فيه خلاف. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى فما استيسر من الهدي
الإحصار. نعم، في القضاء وعدم. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى فما استيسر من الهدي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول فما استيسر من الهدي بعير أو بقرة.
نعم، بعير أو بقرة، يقول هذا فما استيسر من الهدي في قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله فمن حج البيت واعتمر فجناح عليه يطوف وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. هذا إذا كان فما استيسر من الهدي في الإحصار لا يلزم في ذلك الهدي أن يكون بعيرا أو بقرة، بل لو شاه، فلو شاه هذا هو الهدي، أن يكون شاة، أن يكون سبع بدنة أو بعير. نعم، ولا يلزم يكون بعيرا أو بقرة فقط، إنما الهدي يحصل بالشاة وبسبع بدنة أو بعير. نعم.
باب الفوات والإحصار.
نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع قال صاحب الزاد من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط.
قال
من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط. قال شيخ ابن عثيمين قوله باب الفوات والإحصار، هذا الباب يتضمن مسألتين، الأولى الفوات، الثانية الإحصار. أما الفوات فهو مصدر فات يفوت فوتا وفواتا، ومعناه أن يسبق فلا يدرك، يقال فاتني الشيء أي سبقني فلم أدركه، فالفوات سبق أو سبق لا يدرك. أما الإحصار فهو من حصره إذا منعه، فالإحصار بمعنى المنع، أي يحصل الإنسان ما مانع يمنعه من إتمام النسك. إلى أن قال من فاته الوقوف فاته الحد، وفوات الحد يكون بطلوع فجر يوم النحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وقف ليلة جمع قبل الفجر فقد أدرك. وإذا فاته الحد ينظر إن كان الإنسان قد اشترط عند إحرامه أن محله حيث حبس، فإنه يحل ولا شيء عليه، أي يخلع ثياب الإحرام ويلبس ثيابه ويرجع إلى أهله، لأنه قال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وهذا حابس وقد سبق. هل الأولى أن يشترط أو الأولى أن لا يشترط إما مطلقا أو بتفصيل؟ ورجحنا أن الصواب أنه لا يشترط إلا إذا كان يخاف من عدم إتمام النسك. قوله وتحلل بعمرة، أي إذا فاته الوقوف وطلع الفجر قبل أن يصل إلى عرفة تحلل بعمرة، أي بقلب نية الحج إلى عمرة، فطاف وسعى وحلق أو قصر، وإن شاء أن يبقى على إحرامه إلى الحج القادم فله ذلك، ولكن سيختار الأول بلا شك. لكن الفقهاء يقولون إن اختار أن يبقى على إحرامه إلى أن يأتي الحج الثاني فلا بأس، ولكن يقال الأولى أن يتحلل لأن ذلك أيسر وأسهل. وكيف يمكن الإنسان أن يدع محظورات الإحرام لمدة سنة كاملة؟ فهذا بعيد وفيه مشقة شديدة. قال ومن خاف أن يفوته الحج فقلب إحرامه بالحج عمرة.
طيب يعني دي مسألة، إحنا دي الإحصار لو حسر ولم يستطع،
قال صاحب الزاد وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترى. قال الشيخ ابن عثيمين قوله وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما، قال أي إن حصره مرض بأن أحرم وهو صحيح يستطيع أن يكمل النسك، بأن أحرم وهو صحيح يستطيع أن يكمل النسك، فمرض ولم يستطع إكمال النسك نقول تبقى محرما إلى أن تبرأ من المرض ثم تكمل. لكن إن فاتك الوقوف فتحلل بعمرة، وكذلك إذا حصره ذهاب نفقة. مثاله رجل سرقت نفقته ولم يتمكن
بعد المثال.
والصحيح في هذه المسألة أنه إذا حصر بغير عدو فكما لو حصر بعدو، لعموم قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم، أي عن إتمامهما، ولم يقيد الله تعالى الحصر بعدو. وأما قوله تعالى نسك فإذا فهذا ذكر حكم بعض أفراد العام، وهذا لا يقتضي التخصيص، وهذه القاعدة مرت بنا أنه إذا ذكر حكم عام ثم عطف عليه حكم يختص بعض أفراده فإنه لا يقتضي التخصيص. ألم تروا إلى قوله تعالى والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.
المهم كما قال شيخ سام، شيخ سام يقول بأن المحصر لا قضاء عليه، وهذا أصح من قول الكوفيين، فإن النبي وأصحابه صدوا عن العمرة عام الحديبية ولم يؤمروا، هذا واضح. طيب هنا نقل عن ابن عمر فما سيسر هذه، قال بعير أو بقرة. قال ابن الجوزي رحمه الله في هذا القول قال وفي المراد بما سيسر من الهدي ثلاثة أقوال، أحدها أنها شاه، قاله علي بن أبي طالب وابن عباس والحسن وعطاء بن جبير وإبراهيم وقتادة والضحاك. والثاني أنه ما تيسر من الإبل والبقر لا غير، قاله ابن عمر وعائشة والقاسم. الثالث أنه على قدر الميسرة، رواه طاووس عن ابن عباس وروي عن الحسن وقتادة قال أعلاه بدنة ووسطه بقرة وأخشه شاه. وقال أحمد الهدي من الأصناف الثلاثة من الإبل والبقر والغنم، وهو قول أبي حنيف رحمه الله ومالك والشافعي رحمه الله، وهذا صحيح، الهدي يطلق على هذا كله، فتخصيصه بالبقرة والشاة ضعيف. يبقى إذن فما استيسر من الهدي يشمل بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. نعم،
ترجح الشيخ.
نعم.
قال مسألة حكم قضاء المحصر، الصحيح أن القضاء ليس بواجب إن كان الحج أو العمرة تطوعا، وأن عمرة القضاء ليس معناها العمرة المقضية، وإنما معنى القضاء المقاضاة، وهي المصالحة التي حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الناس بالقضاء، لأن الله لم يفرض الحج والعمرة في العمر إلا مرة.
نعم.
فلو أجبنا عليه القضاء لأوجبنا العمرة أو الحج مرتين أو ثلاثا أو أكثر.
تمام. نعم. نعم. استدلوا به بأنه ما أتى بالعمرة. خلاص. ما أتى بالعمرة تبقى تبقى يبقى هذه العمرة ما أتمها لقول الله وأتم الحج والعمرة له. هذا ما أتمها يبقى يلزمه الإتمام. فلا بد أن يأتي بعمرة. نعم. نعم. هو اللي بيوجب بيوجب حتى لو هي نافلة بيوجب عليه الإتمام إذا شرع فيها وهذا قد شرع فيها يبقى يلزمه القضاء. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لأن أعتمر قبل الحج أو أهدي أحب إلي من
وأهدي
لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة.
يعني لا شك أن التمتع وهو الجمع بين العمرة والحج أن هذا أفضل الأنساك بقول النبي صلى الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدية ولا جعلتها عمرة. نعم. فالعمرة لا شك قبل الحج مع الإهداء يعني قبل الحج يعني أنه يجمع بين العمرة والحج فيعتمر ثم يتحلل ثم يأتي بالحج هذا هو الأكمل هذا هو الأكمل. نعم. لكن هل هو الأوجب؟ قال به جماعة والصحيح أنه سنة. فالمحرم مخير بين التمتع وبين القران وبين الإفراد وأفضل ذلك التمتع أفضل ذلك التمتع. نعم. أيوة هشام مسألة. طيب نشوف في سؤال فادي تقول ليه ليه. نعم. شرح عبد المرام السعدي. نعم. ها نعم اقرأ. نعم. وتخفيف الجنابة فإذا انتقد صار وضوءا يبقى ما صار وضوء يبقى ما الفائدة يعني ما الفائدة يبقى إذن لا فائدة في الوضوء أصلا يبقى كونه يتوضأ ولا يبطله نواقض الوضوء إذن ما في فائدة يعني ما في إذا يبقى إذن الذي يخفف هو الغسل وخلاص إلا أن يكون الوضوء الشرعي الذي إن أحدث جدد ذلك ليتم له هذا الوضوء ويكون هذا رخصة من الشارع. نعم رخصة من الشارع للجنب أنها خففت فلا يقال مثلا كيف حدث أكبر يخففه حدث أصغر نقول ورد ذلك عن الصحابة لكن يكون الوضوء الشرعي. نعم هذه فقط الموجود يعني. نعم. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة فقد استمتع ووجب عليه الهدي أو الصيام إن لم يجد هديا.
نعم. فمن اعتمر في أشهر الحج ثم أتى بالحج في هذا العام فإنه يكون بذلك متمتعا فعليه الهدي. قال من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة فقد استمتع وجب عليه الهدي أو الصيام إذا لم يجد الهدي كما قال سبحانه وتعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فهذا المتمتع عليه الهدي فالمتمتع والقاري يلزمهما الهدي وهو واجب في حقهما إذا ما استطاع ذلك فإنهما يصومان يصوم عن الهدي عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. نعم.
ما ورد عنه رضي الله عنه في قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لا يصومهن إلا وهو حرام.
قال أعد فمن لم يجد.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لا يصومهن إلا وهو حرام.
في قول فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. قال لا يصومهن إلا وهو حرام. إذا قصد الثلاثة فلا يلزم الإحرام في الصيام، والسبعة طبعا إذا رجع من الحج. فقوله لا يصومهن إلا وهو حرام لا ندري يعني ما هو الدليل على ذلك. شوف كلام الجوزي في هذه في أقوال، لأنه إذا الصيام ثلاثة أيام الذي اشترط هو أن يصومها في الحج، فإذا مثلا أقبل في شوال واعتمر وبقي في مكة إلى الحج فإنه يصوم الثلاثة أيام في أي يوم، في أي يوم، وليس بلازم يكون محرما لأنه يؤدي عمرة ثم تحلل منها ويبقى فيصوم ثلاثة أيام. وإذا رجعتم في السبعة، يعني إذا رجعتم من المناسك حتى ولو لم يرجع إلى أهله، فإذا فرغ من الحج وبقي في مكة شهرا فلو أن يصوم السبعة أيام. نعم، وهو محرم حج في ما في إشكالية، حج في الحج يعني أنه في فترة الحج، لكن هو يقول محرم، يقول وهو حرام. ما يجوز بين عمرة والحج، إذا هو متمتع ولم يجد فيصومه بين العمرة والحج في أي يوم يصومه، لكن بعضهم بقى يفضل أنه يصومه إذا دخل ذو الحجة، لكن أمر في ذلك واسع، طالما أنه لا يستطيع الهدية فإنه يصوم الثلاثة أيام في الحج وهو الآن في الحج. نعم. قال ابن جوزي، ابن جوزي قال في الصيام ذكر شيئا. نعم، فمسألة الإحرام أن يصومه هو حرام ما تحتاج إلى دليل. نعم، طيب قال فصل، فإن لم يجد الهدي ولم يصم ثلاثة، طيب قبلها فمن تمتع بالعمرة فصيام ثلاثة أيام. قال حسن هي قبل التروية بيوم، ويوم التروية ويوم عرفة، وهذا قول عطاء والشعبي وبعية وابن جبير وطاووس وإبراهيم. وقد نقل عن علي رضي الله عنه قد روي عن حسن وعطاء قال في أي العشر شاء أصامهن، ونقل عن طاووس ومجاد وعطاء أنهم قالوا في أي أشهر الحج شاء فليصومهن. ونقل عن ابن عمر قال من حين يحرم إلى يوم عرفة، ونقل عن عمر قال من حين يحرم إلى يوم عرفة، قال هنا لا يصومون إلا وهو حرام. من حين يحرم لعله يقصد الإحرام، يعني من حين يحرم يعني المهم في أشهر الحج، فلو قصد في أشهر الحج هذا لا إشكال في ذلك، إنما قوله هو حرام هذا يقول هنا ونقل عن عمر وقال من حين يحرم إلى معرفة، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال، يعني أن الصيام يقع في أي يوم من هذه الأيام، لكن هل يلزم أن يصوم وهو محرم وهو حرام؟ هذا ما يلزم، فلعل يكون المراد بقول ابن عمر هو ما نقله هنا ابن الجوزي من حين يحرم إلى يوم عرفة، لأنه إذا أحرم الحج في أول شوال، إذا أحرم الحج في أول شوال إن كان قرينا بيبقى على إحرام فيصومها، طيب وإن لم يكن قارنا وكان متمتعا وفعل عمرة ثم تحلل يصومها أيضا معه إلى يوم الثامن لا إشكال، فإن لم يكن ففي عرفة، فإن لم يكن ولم يصم قبل العيد صام الثلاثة أيام، وهذا من المستثنيات. تقول يا محمد قال ايه في الحاشية؟ عن نافع عن عمر قال لا يجزيه صوم ثلاثة ايام وهو متمتع الا ان يحرم، لا يجزيه صوم ثلاثة ايام وهو متمتع إلا أن يحرم. نعم يعني هذا غير واضح، لكن الرواية نقل ابن الجوزي من حين يحرم إلى يوم عرفة صحيح. المهم يعني أنه حتى لو كان هو يشترط الإحرام في ذلك، هذا لا دليل على هذا الاشتراط. المهم النبي الله ذكر ثلاث أيام في الحج، في الحج في أشهر الحج، وهذه تكون بعد إحرامه بالحج، ما تكون قبل إحرامه بالحج. فإذا أحرم بالحج في شوال، إن بقي على إحرامه كان يحرم مفردا أو قارنا صام في أي وقت. طب إن تمتع وأتى بالعمرة ثم تحلل أيضا صام في أي وقت. فلا دليل على اشتراط أن يكون محرما حال صيام الثلاثة أيام، إنما الاشتراط شرط واحد ذكر الله في كتابه، وهو أن يكون ذلك في الحج. نعم.
والثاني في زمن الإحرام بالحج.
لا قال إيه؟
قال في معنى قوله في الحج قولان، أحدهما أن معناه في أشهر الحج، والثاني في زمن الإحرام بالحج.
إيه نعم، لأنه في زمن الإحرام بالحج يعني بعدما يحرم، وده الصحيح أن صيام الثلاثة أيام لا تكون قبل الإحرام، تكون بعد الإحرام، لكن وهو محرم غير الإحرام، أحرم بالحج ثم متمتعا فأتى بالعمرة ثم تحلل، فله أن يصوم، تحلل في شوال ويبقى في مكة إلى ذي الحج، يصوم الثلاثة أيام لا إشكال. نعم لا محرم، لا المفرد لو أحرم يبقى على إحرام إذا كان مفردا أو قارنا. القارن هو الذي عليه تمتع، مفرد ليس عليه هدي، أقصد ليس عليه هدي. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قوله فصيام ثلاثة أيام في الحج، قال يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، وإذا فاته صامها أيام منى.
نعم، والأفضل أن تكون قبل عرفة، لأن السنة في عرفة هي الفطر، السنة في عرفة هي الفطر. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه
والنبي صلى الله عليه وسلم قد أفطر في عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم قد أفطر في عرفة، فالسنة أن يفطر في عرفة، فيجعل هذه الأيام قبل ذلك، ولو جعلها الخامس والسادس والسابع هذا أفضل من الثامن. نعم، لكن عموما جائز. فإذا جاء العيد يوم النحر ولم يصم ثلاثة أيام قبلها صام أيام التشريق، وهذه الحالة الوحيدة التي يستثنى فيها صيام أيام التشريق، وإلا فإنه يحرم صيام أيام التشريق. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى.
قال الصيام،
الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى.
صحيح، هذا صحيح أنه يصوم أيام التشريق وهدي المستثنى. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى وسبعة إذا رجعتم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قوله تعالى وسبعة إذا رجعتم، قال إذا رجع إلى أهله.
نعم، إذا رجع إلى أهله، وكان إذا هو فرغ من الحج بيعود إلى أهله، لكن لو أنه بقي في مكة، ولو أنه بقي في مكة شهرا مثلا بعد الحج، هل له أن يصوم هذه الأيام في مكة؟ الجواب نعم. فالمعنى إذا أنهى حجه، فإذا أنهى حجه ورجع منه فإنه يصوم هذه الأيام. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى الحج أشهر معلومات، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال الأشهر، أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
نعم صحيح، لأنه إذا صلي الصبح أو دخل وقت الصبح بالمزدلفة فقد فات الحج، فهو الزمن الذي يحرم فيه بالحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم فمن صلى معنا وكان قد وقف بعرفة بأية ساعة بليل أو النهار فقد قضى حج. فمعنى ذلك أنه إذا دخل وقت الصبح في المزدلفة في يوم العاشر فقد فاته الحج، فإذا أراد أن يحرم فلا إحرام بالحج بعد ذلك. إذن هذه أشهر الحج، يعني الأشهر التي يحرم فيها الحج، التي يحرم فيها بالحج. ولا يشكل عليك أنه يقع الحج بعد ذلك في يوم 11 و12 و13، فهذه أيام يكون فيها الرمي. لا، المقصود الإحرام بالحج. فالأشهر التي يحرم فيها بالحج هي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحج. والمراد بالعشر هي إلى صبح المزدلفة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فمن فرض فيهن الحج، قال: من من أهل فيهن.
من أهل فيهن. نعم نعم نعم. عليه خلاص، هو بيعتبر أنه طالما وقع فيها العشر وتوقف إلى 13 فهذه يدخل فيها الشهر كله، لكن ليس أنه يحرم فيها. الجميع متفق أن الإحرام لا يكون إلا في الصبح. نعم.